بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وقد وصلنا إلى باب من جحد شيئا من صفات الله، ووصلنا إلى قول المصنف وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. قال العلامة العثيمين: وهم أي كفار قريش يكفرون بالرحمن، المراد أنهم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى، فهم يقرون به. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وفي حديث سهيل بن عمرو لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. وهذا من الأمثلة التي يراد بها الاسم دون المسمى.
نعم، فدل هذا على أنهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويقرون بربوبيته. فإذا كانوا يقرون بوجوده وربوبيته، فمعنى قول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن أي أن الأمر عائد إلى الاسم، وهو اسم الرحمن لا المسمى، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا من مناسبة ذكر هذه الآية لهذا الباب: من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وليس من جحد الرب سبحانه وتعالى وجودا وربوبية. فالمشركون كانوا يقرون بوجوده ويقرون بربوبيته، وإن لم تدفعهم هذه الربوبية أو إقرارهم بالربوبية إلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فهم أفردوه بالخلق وأفردوه بالرزق والإحياء والإماتة، لكن ما أفردوه بالعبادة والطاعة. قال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حيا من الميت ويخرج ميتا من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فأنى يؤفكون. فهم يقرون بهذا، فيكون قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن يعني بالاسم، كما دل على ذلك حديث سهيل بن عمرو وهو في صحيح البخاري. نعم.
وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي بأي اسم من أسمائه تدعونه فإن له الأسماء الحسنى، فكل أسمائه حسنى، فادعوا بما شئتم من الأسماء. ويراد بهذه الآية الإنكار على قريش.
نعم، لا فرق بين الله بين الرحمن وبين الرحيم، باعتبار أنها أسماء مترادفة دالة على ذات واحدة هي الله سبحانه وتعالى، ومتباينة باعتبار الصفات، فالصفة الموجودة في الله غير الصفة الموجودة في الرحمن، هذه صفة الألوهية وهذه صفة الرحمة، غير الصفة الموجودة في القدير صفة القدرة. فأسماء الله عز وجل كما سبق معنا في تقعيد الشيخ بأنها مترادفة ومتبينة، مترادفة باعتبار دلالتها على ذات واحدة وهي الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، الذات واحدة، الله الرحمن، هذه أسماء. نعم.
وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفر، لقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن.
يكفرون، فجعله الله عز وجل كفرا، فكيف بالذي يكفر بجميع أسمائه وصفاته، وهم الجهمية فهم كفار. نعم.
ولأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر. وهذا وجه استشهاد المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية،
مثل ما قال السلف: فمن جحد شيئا مما سمى الله عز وجل به نفسه فإنه كافر، ومن مثل الله عز وجل بخلقه فهو كافر. نعم.
قوله لا إله إلا هو خبر لا النفي للجنس محذوف، والتقدير لا إله حق إلا هو،
فحق خبر. نعم.
وأما الإله الباطل فكثير، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.
ولهذا لا يصح أن تقدر لا إله معبود إلا هو، لأن هذا يخالف الواقع، إذ هناك آلهة عبدت بباطل، لكن يقال لا إله حق، لا إله حق، هذا نفي للآلهة الباطلة. فلا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، لا معبود حق إلا هو، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وحق أصح من بحق، حينما يكون التقدير حق فهذا خبر مباشر، فلا إله حق هذا هو الخبر، أما بحق فهذا جار ومجرور شبه جملة متعلق بالخبر، متعلق بخبر، هذا متعلق بخبر لا إله بحق كائن أو مستقر. والتعبير بالخبر مباشرة أبلغ من التعبير
قوله عليه توكلت، أي عليه وحده، لأن تقديم المعمول يدل على الحصر، فإذا قلت مثلا ضربت زيدا فإنه يدل على أنك ضربته، ولكن لا يدل على أنك لم تضرب غيره. وإذا قلت زيدا
وإذا قلت زيدا
ضربت دلت على أنك ضربت زيدا ولم تضرب غيره، وسبق معنى التوكل وأحكامه.
نعم.
قوله وإليه متاب، أي إلى الله متابي، أصل متاب أي أصلها متابي.
أيضا عليه جار ومجرور، عليه توكلت، وتقديم الجار المجرور يدل على الاختصاص، وتقديم الضمير إياك نعبد يدل على الاختصاص، وهكذا كما قال تعالى: إن علينا، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم، الإياب هذا اسم إن، لكن تقدم عليه الجار والمجرور إن إلينا، وتقدم أيضا إن علينا، علينا حسابهم، فحساب هذا اسم إن، وتقدم الجار والمجرور، وهذا ذا.
قوله وإليه متاب، أي إلى الله، ومتاب أصلها متابي، فحذفت الياء تخفيفا، والمتاب بمعنى التوبة، فهو مصدر ميمي، أي وإليه توبتي. والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، ولها شروط خمسة: أولا الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محابة.
توبة
قال: والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من المعصية إلى الطاعة، ولها شروط خمسة: أولا الإخلاص لله تعالى بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد أو محاباته أو شيء من الدنيا. ثانيا أن تكون في وقت قبول التوبة، وذلك قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت.
نعم.
ثالثا الندم على ما مضى من فعله، وذلك بأن يشعر بالتحسر على ما سبق ويتمنى أنه لم يكن. رابعا الإقلاع عن الذنب، وعلى هذا فإذا كانت التوبة من مظالم الخلق فلا بد من رد المظالم إلى أهلها أو استحلال منها. خامسا العزم على عدم العودة، والتوبة التي لا تكون إلا لله هي توبة العبادة كما في الآية السابقة. وأما التوبة التي بمعنى الرجوع فإنها تكون له ولغيره. ومنه قول عائشة رضي الله عنها حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد نمرقة فيها صور فوقف بالباب ولم يدخل، وقالت أتوب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فليس المراد بالتوبة هنا توبة العبادة، لأن توبة العبادة لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الخلق، بل لله وحده، ولكن هذه توبة رجوع. ومن ذلك أيضا حين يضرب الإنسان ابنه لسوء أدبه يقول لابن أتوب.
نعم، هذه فائدة دقيقة الحقيقة، فائدة دقيقة، التوبة التي بمعنى العبادة والتوبة التي بمعنى الرجوع. معلوم أن التوبة يتوب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، والمعنى أنه يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه توبة عبادة، هذه لله. فكيف قالت عائشة رضي الله عنها أتوب إلى الله ورسوله؟ فحل هذا الإشكال ما قاله العثيمين، هذه فإذا سبحان الله فإذا دقيقة دقيقة. فالتوبة هنا بمعنى الرجوع، معنى الرجوع، هذه التوبة اللغوية. وأما التوبة الشرعية التي معنى العبادة فهذه لا تكون إلى الله سبحانه وتعالى. أما الاستغفار فإنه يكون لله ولا يكون للرسول، ولهذا قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، ولم يقل فاستغفروا الله والرسول، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فالرسول يشفع وليس يستغفر صلى الله عليه وسلم. أما التوبة فلها المعنى اللغوي ولا معنى الشرعي وهو العبادة، توبة العبادة فهذه تكون لله سبحانه وتعالى، أما التي معنى الرجوع فهي تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لذا قال أتوب إلى الله ورسوله. نعم، هذه فائدة. نعم
شيخنا بيذكر يعني عبد الرحمن البنا عن أخي حسن البنا أنه كان في الموالد ينشد هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى.
نعم،
هل يحمل هذا على التوبة بمعنى الرجوع؟
أولا هو النبي حضر حتى يسامح، نبي ما حضر، فالغائب لا يسامح، حضورا قائمين، النبي ما يحضر، لو كان النبي يحضر لحضر أبا بكر ولحضر عمر ولحضر عثمان ولحضر عليا ولحضر الصحابة لو كان النبي يحضر، لكن هذه يسمونها عندهم الصوفية يقولون هذه حضرة، بل ربما وصل الأمر إلى أنهم يصلون خلفه من ضمن صلاة التراويح ليلة من ليالي رمضان يصلي بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلون خلفه يستحضرون هذا، فهذا من الخبل ومن الانحراف. فمن زعم أن النبي يحضر صلى الله عليه وسلم ويسامح هذا كفر، النبي ما يحضر صلى الله عليه وسلم. أما أن الشخص يسامح هذا من حضر فعلا سامح في حقه، لكن في حق الله ما يسامح لأنه ما يملك. فأحمد حضرنا الآن ونحن أخطأنا في أحمد، أحمد حضر وسامحنا جزاه الله خيرا، معناه عفى عن حقه، هذا معناه أنه عفى عن حقه. إنما أحمد الحي في بيته ويقال أحمد حضر الآن وسامحنا، أحمد ما يحضر، أو حضر وسامحنا في حق الله ما يملك، الله عز وجل والذي يتجاوز عن حقه. ولهذا نستغفر الله ويستغفر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الحاضر. أما بعد موته ما يستغفر الرسول، ولهذا هم يأتون النبي ويطلبون الاستغفار الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك، ولهذا قال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. والآية تدل على شيء مضى وليس على شيء يأتي، لأن الله قال ولو أنهم إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم فيما مضى جاءوك، وليس إذا ظلموا، وليس إذا ظلموا أنفسهم جاءوك. ولو أنهم إذ ظلموا، إذا ظلموا أنفسهم، لا، الآية ولو أنهم إذ ظلموا وليس إذا ظلموا، وفرق كبير. إذا يأتي في المستقبل، إذ ظلموا حصل، أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فلا يصح الآن الإتيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المغفرة منه، لأن النبي ما يملك ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد به النص وما جاء في النص أن الملائكة تبلغه السلام. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عن أحد فضلا أن يستغفر، هذا ليس له. فإن قالوا إنما نطلب منه شفاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله الشفاعة، فإنا نطلبها ممن أعطاها الله له. قلنا أعطاها له متى؟ الآن أو في الآخرة والعرصات؟ أعطاه له، أعطاه الشفاعة في العرصات ليس الآن، في حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين. أما الآن ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا يستغفر ولا يشفع صلى الله عليه وسلم، ولا يملك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
قوله في أثر علي رضي الله عنه،
إنما هذا على الطريقة الحصفية، حسن البنا يمشي على الطريقة الحصفية، فهو حصفي. قال قائل تاب، نقول أين التوبة؟ أما أنه حصفي موجود، وأما أنه تاب فهات، وهو لم يتب من التصوف، وقد تعاون معهم في مؤتمرات كبرى كالطريقة المرغانية، وحضرهم وكان يبارك مثل هذه المجالس. أين توبة حسن بنا من الصوفية؟ أين توبته؟ بل هو الذي يصرح بأن دعوته حقيقته صوفية. والإخوان عموما، ليس حسن البنا، حسن البنا وعمر التلمساني وأئمة هؤلاء المسمون بالمرشدين عندهم مثل هذا. نعم، كثير. شهيد المحراب، هذا الكتاب الذي حشي بمثل هذه التجاوزات العقدية. نعم.
قال الإمام المجدد وفي صحيح البخاري، قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله، قوله في أثر علي رضي الله عنه حدث الناس، أي كلموهم بالمواعظ وغير المواعظ. قوله بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه وتبلغه عقولهم حتى لا يفتنوا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، إنك لن تحدث قوما حديثا لتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولهذا كان من الحكمة في الدعوة ألا تباغت الناس بما لا يمكنهم إدراكه، بل تدعوهم رويدا رويدا حتى تستقر عقولهم. وليس معنى بما يعرفون أي بما يعرفونه من قبل، لأن الذي يعرفونه من قبل يكون التحديث به من تحصيل الحاصل.
ولا يمنع هذا، يعني بما يعرفون كذلك، لا يمنع هذا أن يكون المعنى بما يعرفونه من قبل من باب التذكير. ولقد كان السلف يحدثون بالأحاديث المعروفة، لكن المعنى حدث الناس بما يعرفون، يعني لا بما لا تبلغه العقول، هذا على تفسير، أو بما يعرفون من الأحاديث، ولا تأتون بالأشياء الشاذة التي تنكرها قلوبهم. نعم.
قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله، الاستفهام للإنكار، أي أتريدون إذا حدثتم الناس.
ولهذا كان السلف ينكرون مثل هذا النوع من أحاديث العلماء، هذه الأحاديث غير معروفة لما رواها الثقات، فكانوا على هذا المستوى الخاص ينكرون هذا أيضا، هذا الذي يتفرد به بعض الناس دون الثقات فيخالفهم فيه. أما مجرد أن يتفرد الثقة بالحديث وهو ثقة ولم يرويه ولم يروي هذا الحديث غيره فهذا لا إشكال فيه، فلا يلزم أن يروي الحديث الرجلان من الثقات أو الثلاثة أو الأربعة. فإذا تفرد الثقة بالحديث يعني هذا الحديث ما عرف إلا من طريق هذا الرجل الثقة فما يضر ذلك طالما أنه ثقة، طالما أنه ثقة. لكن فيما تفرد به مما يخالف فيه الثقات أو ينفرد به عن طلاب اجتمعوا على شيخ وهو مضمون أو يكون فيه ما فيه من الظن أنه وهم هذا له حكم خاص. أما عموما إذا تفرد الثقة بالحديث فلا إشكال في ذلك لأنه ثقة، والحديث إذا رواه العدل الضابط وليس العدلان الضابطان كما قد اشترطه البعض، فهذا شرط ليس عليه السلف، وإنما الحديث إذا رواه العدل الضابط عن مثله قبل، ولا يلزم في الحديث أن يرويه الاثنان ثقتان الضابطان. لكن هناك أحاديث أنكرت للتفرد لكن التفرد الخاص الذي يشك فيه، والتفرد كذلك الذي تقع به مخالفة، التفرد الذي تقع فيه مخالفة أو التفرد المشكوك فيه، فهذا هو الذي قد يطعن فيه. وليس مطلق أيضا إذا كان الشيخ له تلاميذ قد حدث بحديث ولم يروه إلى واحد منهم ليس يطعن فيه أيضا مطلقا، إنما قد يكون هذا الراوي فيه شيء يقتضي هذا، إنما عموما ما يطعن. النبي صلى الله عليه وسلم حدث بالحديث على المنبر إنما الأعمال بنيات، ومع ذلك لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، هل يشكك في هذا؟ أبدا. طب يقال هذا صحابي، كذلك أيضا تفرد عن عمر الراوي وتفرد عن الراوي راوي وهو من أصح الأحاديث، إنما الأعمال بالنيات. لكن هناك شيء خاص له حكمه الخاص في هذا، كأن يحدث الطلاب عن شيخين بالحديث ثم يحدث بهذا الحديث ويزيد فيه شيئا وهم كثر وأضبط، هذا الذي هو محل النظر والتوقف عند العلماء. أما أن ينفرد الراوي بالحديث دون التلاميذ الآخرين وهو ثقة، أما إذا ما كان يتحمل هذا التفرد فنقول له حكمه الخاص، إنما إذا كان ثقة ثبتا وتحمل هذا التفرد فلا إشكال في ذلك. نعم.
قال قوله أتريدون أن يكذب الله ورسوله، الاستفهام للإنكار، أي أتريدون إذا حدثتم الناس بما لا يعرفون أن يكذب الله ورسوله، لأنك إذا قلت قال الله وقال رسوله كذا وكذا قالوا هذا كذب، إذا كانت عقولهم لا تبلغه وهم لا يكذبون الله ورسوله ولكن يكذبونك بحديث تنسبه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكونون مكذبين لله ورسوله لا مباشرة ولكن بواسطة الناقل.
نعم. ومثل هذا يحمل عليه كلام بعض الناس، هذا كذب، الرسول ما يقول هذا كذب، وأنت تخبره بالحديث عند البخاري ليه؟ لأنه لا يتحمل عقله، يظن هو بعقله أن النبي ما يقول مثل هذا الكلام، هو ما يكذب الرسول مباشرة ولكن الحديث ما تحمل عقله فيقول لا 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 النبي ما قال هذا، هذا كذب على رسول الله، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يمكن صدر من بعض الناس حينما تحدثهم بأحاديث الصبر على جور الأئمة، بعضهم يقول لا النبي ما يقول هذا، النبي ما يرضى الظلم صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس تكذيبا للرسول وإنما واستبعاد أن يقوله الرسول، لكن هناك جرأة عند بعضهم أعلى من هذا يقول أنا ما أصدق بهذا، ولو قاله الرسول، لو قال الرسول هذا أنا كافر بالإسلام، والله سمعتها. واحد يتصل على أحمد فريد في حلقة من حلقات أيام الثورات والفوضى هذه، وفي لقاء مع مذيع، فيقول بأن بعض الناس قالوا هذا خرج على السلطان وهذا كذا ومنازع، فقال إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام، والعياذ بالله، هذا كفر والعياذ بالله. إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر، مش ليس هذا هو الإسلام فيستبعد أن يكون الإسلام جاء بذلك، هذا من جهله، هذا من جهله. لكن يقول ويعلق إن كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام، هذا قال الكفر والعياذ بالله. طيب هل هذا يدخل في هذا المعنى حديث الناس بما يعرفون؟ يعني ما تأتون الناس وتحدثونهم بحديث الصبر على جور الأئمة في زمن يظلم فيه الأئمة، هل يدخل في هذا؟ الجواب ما يدخل، فإن كتمان هذا من كتمان العلم، وذلك يؤدي إلى غياب السنة، إلى غياب السنة. وإنما نحدث الناس في أزمنة الفتن بما يبعدهم عن هذه الفتن بالسنن، فإن السنن ليس التحديث بها فتنة، لكن قد يكون هناك انتقاء بعض الأحاديث لبعض الناس، تقدم تؤخر تقدم تؤخر، لا تأتيه بشيء ولا تفجأ بشيء قد لا يعني يتحمله عقله أولا، وإنما تتدرج معه، فما في إشكال، ليس هناك إشكال، تتدرج معه ليس هناك إشكال. أما أنك لا تحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا، فأحاديث النبي معروفة وليس من التي لا يعرفها الناس، حديث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا نحدث الناس بالأغاليط، ولا نحدث الناس بالأحاديث غير ثابتة، ولا نحدث الناس بمعاني وليس بحديث النبي، بمعاني قد لا تحتملها عقولهم تشككهم في الإسلام وتشككهم في الشريعة. إنما التحديث بالشرع من قال الله قال رسول قال السلف ليس هذا من الفتنة، ومن كذب الله ورسوله استحق جزاء ذلك. لماذا؟ لأننا لو طردنا هذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حق بين باطلين دائما، إذن سنكتم العلم كله، لا نحدث المعطل بحديث الصفات، ولا نحدث الممثل بحديث الصفات. إذن متى يعرف الناس الحق؟ لا نحدث القدري بأحاديث القدر، ولا نحدث الجبري بأحاديث القدر. إذن متى يعرف الناس الحق؟ لا نحدث الخارجي بأحاديث الصحابة، لا نحدث الرافضي بأحاديث الصحابة، لا نحدث الخوارج بأحاديث الوعد، لا نحدث المرجئة بأحاديث الوعيد. انتبهوا لهذه الفائدة يا إخواني، انتبهوا، بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يطرد هذا في كل شيء ويظن أنك لو حدثت مبتدعا بالسنة فهذا يدخل في حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا يا أخوان، لا لا، لأن الواجب على المسلم أن يذعن لهذه الأحاديث، لو ما بلغها عقله فليطلب المعرفة، أما ألا يبلغها هواه، انتبه، في شيء لا يبلغ العقل، في شيء لا يبلغ الهوى، مهما حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستجيب، لا يستجيب. هذا قل سمعنا وعصينا. فإذا تركنا التحديث بهذه الأحاديث بدعوى أن النبي أن عليا قال، أن عليا قال، حديث عند البخاري، حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا أدخلنا هذا في أحاديث السنن، في أحاديث السنن، فإن ذلك سيضع به الدين. ولهذا ولهذا السلف حدثوا بأحاديث الصفات، وينكرها من؟ وينكرها أهل البدع، كما سيأتي في الأثر، في أثر ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. هذا هو، هذا هو. عابهم ابن عباس ولم يعب ابن عباس التحديث لهؤلاء بهذه السنة. أرجو أن تنتبهوا لهذه الفائدة بارك الله فيكم، لأن بعض الناس من الدعاء يطرد هذا ويقول ما تحدث هؤلاء بما يحفظ. كيف تأتي عند ناس عندهم حاكم ظالم وتقول نصبر نصبر؟ كيف هذا؟ هذه فتنة لهم، والله يا أخي يكفرون بالدين. نقول أو يقتلون المسلمين إذا ما حدثنا، قتلوا المسلمين فيتعلقون برقابنا لأننا لم نحدثهم بالسنة. أما أنهم يكفرون بالدين ونحن نحدثهم بالسنة، هذا ليس ذنبنا، إنما ذنبهم هم. كفر الخوارج بما حدثهم به الصحابة رضوان الله عليهم، أي أنكر عليهم ذلك. والمعتزلة أنكروا على السنة، والممثل أنكروا على السنة، والمفوضة أنكروا على السنة، ولهذا رمي أهل السنة من كل هؤلاء بضد ما هم عليه من الباطل. هؤلاء مجسمة، هؤلاء حشوية، هؤلاء نواصب، هؤلاء خوارج. فأهل السنة عند المرجئة خوارج، وعند الخوارج مرجئة. ما تسمعون أنتم الحزبيين يقولون أنتم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، ألستم تسمعون هذا؟ أنتم مرجئة مع الحكام. لماذا؟ لأنكم تقررون سنة صبر على جور الأئمة، وأنتم خوارج مع الدعاة ليه؟ لأنكم تحذرون منهم، فأنتم خوارج مع الدعاة وأنتم مرجئة مع الحكام. لا، نحن أهل سنة مع الحكام، ونحن أهل سنة مع الدعاة. فهذه مسألة دقيقة جدا ومهمة جدا. نعم.
فإن قيل
كذلك حديث ابن مسعود إنك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، هذا عند مسلم خرج في المقدمة كما ذكر في الحاشية، هذه في مقدمته. نعم.
فإن قيل هل ندع الحديث بما لا تبلغه عقول الناس وإن كانوا محتاجين لذلك؟
نعم، هذا الشيخ أورد الإرادة. نعم.
أجيب لا ندعه ولكن نحدثهم بطريق تبلغه عقولهم.
تمام، ما في مشكلة، كما قلنا لكم من قبل نتدرج، ما في مشكلة. نعم.
وذلك بأن ننقلهم رويدا رويدا حتى يتقبلوا هذا الحديث ويطمئنوا إليه، ولا ندع ما لا تبلغه عقولهم، ونقول هذا شيء مستنكر لا نتكلم به ومثل ذلك.
نعم.
العمل.
هذا كلام الشيخ طيب في هذا التقعيد. نعم.
ومثل ذلك العمل بالسنة التي لا يعتادها الناس ويستنكرونها، فإننا نعمل بها ولكن بعد أن نخبرهم بها حتى تقبلها نفوسهم ويطمئنوا إليها.
نعم، سبحان الله. لكن نتدرج، يعني أنا ما أتي إلى قوم والله يا أخواني هذه أشياء سبحان الله وجدنا استنكارا عظيما من الناس عندنا، والإنسان في بداية استقامته. يا الله يا أخواني، يوم أقول يوم إيه؟ تعرف يوم إيه؟ يوم أن صلينا السنة القبلية قبل المغرب. يا الله، حرب والله العظيم. كان بعض الإخوة يسحب من العوام من قفاه ويرجع إلى الخلف. ليه؟ عادة الناس معروف، كانت المساجد بعد الأذان في المغرب، بعد الأذان يبدأ مباشرة المؤذن يقيم مباشرة. فجئنا نقول في سنة قبلية، سنة قبلية، يا الله حرب. طيب، جئنا نمسح على الخفين، والله أذكر كل هذا والله، لأن هذا كله عندنا في المنطقة هي يعني الحمد لله، يعني الواحد أول من نفذ أول، لا عندنا واحد ملتحي من قبل نقول نفعل فعله، ولا شيخ ولا أي أحد. فالواحد أول ملتحي، والواحد أول من فأول من صلى سنة المغرب أنا القبلي. طيب، أول من مسح على الخفين أنا. تمسح الخفين، تخيل وضوءك باطل إزاي؟ كيف أنك تطرق غسل الرجلين وتمسح على الأشرف؟ شو إيه هذا؟ هذا دين من ده؟ هذا دين من يا أخوان؟ هكذا يقولون، هذا كذا يقول. قرآن الجمعة ما قبل صياغة الله حرب حرمتم القرآن، قرآن حرام، حرام دين من هذا؟ هذا دين من؟ أما يوم أن خرجت من بيتي مقصرا ثيابي لازلت أذكره، أول صلاة صليتها مقصرا ثيابي كانت صلاة المغرب. والله أنا خرجت بيت أبي، أصلا أبي عمي يجلس أمام البيت، أول ما خرجت من بيتي وأنا أجاهد نفسي مجاهدة بلال رضي الله عنه ومجاهدة عمار ومجاهدة صهيب، أنني أقصر الثياب وخرجت بثيابي وأبي موجود، أبي ينظر إلي أيضا، لكن يمكن في شيء ولا حاجة في المسجد ينظرون ثياب فوق الكعبين، والواحد صراحة كان برضو فوق الكعبين قوي، يعني مش فوق الكعبين بالضبط السنة سنة كان فوق الكعبين قوي، يعني حاجة إيه، يا أيها الناس انظروا فكيف هذا أصلا، كيف هذا؟ فكل شيء كل شيء كل شيء سبحان الله، فالناس مثل هذا. طيب أنت تأتي تتدرج تعلم الناس سنة المسح الخفين قبل أن تمسح الخفين وتعود الناس هذا، وهكذا صلاة العيد في الخلاء، وما أدراكم ما صلاة العيد في الخلاء، نترك المساجد ونصلي في الخلاء. فكان كل هذه الأشياء يا أخواني تستنكر، لكن الآن لا يوجد إلا هي فضل من الله، امسح الخفين، العوام يمسح الخفين، بل صارت الرخصة التي يحبها الناس في الشتاء وفي البرد وفي كذا. فلو تركت السنن لكون الناس يستنكرون لما بلغ الدين، ولكن تبلغ كيف؟ أنت تبلغ كيف؟ يعني أنا الآن هشام أدخل المسجد بنعلي وأصلي في النعلين، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى في النعلي، إنما أعلم الناس الأول الصلاة في النعلين وأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكذا، وآتي بالأحاديث وأروض هذا يناقش وهذا يأخذ معي وكذا، إلى أن تستقر السنة عنده. حينما تدخل بعد ذلك بالنعلين أو تصلي بهم في الشارع في النعلين أو تمسح الخفين أو إلى آخره، إذن هذا مراد الشيخ، ابدأ بالقول حتى تروض الناس، ثم تعالى إلى الفعل. لما لو بدأت بالفعل فاجأت الناس بذلك، لو بدأت بالفعل فاجأت الناس بذلك، لكن ابدأ بماذا؟ ابدأ بالقول، روض الناس على ذلك. هذا نعم، أما نكتم سننا لا، أما نكتم حقا لا. وبهذا يرد يا إخواني على من يقول أنتم فرقتم الأمة، أنتم أحدثتم فتنة في الأمة، المشايخ على قول وأنتم خلفتم المشايخ، أليس كذلك؟ المشايخ على قول وأنتم خلفتم المشايخ، كنتم معا ولا خلاف، والشباب معكم جميعا، ولم يكن هناك الحروب الضارية الموجودة الآن، أنتم الذين أحدثتم الفتنة في الأمة. نقول إنما أحدثها من ابتعد عن السنة، وليس أحدثها من لزم السنة وبقي على الأصل. من الذي أحدث الفتنة؟ الذي انحرف وجار أو الذي ثبت وقام؟ الذي انحرف وجار هو الذي أحدث الفتنة. كان الناس على طريقة ثم جاء هذا فانحرف بهم عن هذا الطريق، هذا الذي أحدث الفتنة، ولكن رمتني بدائها وانسلت، ينحرفون ثم يعودون فيسبون ويقولون هؤلاء فتن الأمة، ما تركوا يا أخي داعي إلى تكلموا، وأنتم ما تركتم مخالفة إلا أتيتم، فكيف يكتم أهل السنة دين الله عز وجل؟ لا بد أن يبينوا، حسان انحرف، عدوي انحرف، حوين انحرف، رهام انحرف، لابد، وإلا لاستقرت المخالفة في الناس بدعوة خشية الفتنة. صدق ربي إذ يقول عن المنافقين ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، يا رسول الله إذن لي في التخلف عن الغزو ولا تفتني، بنات بني الأصفر يا رسول الله، هؤلاء بنات نخشى الفتنة، ما شاء الله خشونا على قلوبهم، نفس والله المنطق الذي يقولون الآن. يا شيخ لا تتكلم في جرح وتعديل، يا شيخ لا تسمي أحدا، انت على الصباح كده شيخ، يعني كيف تطوعك لسانك في دعاء بقوا 40 سنة؟ حسان حول كده سهل يا شيخ تقولها؟ نقول وكيف طاوعهم، طاوع هؤلاء بعد هذا العمر أن يخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق من قال من السلف، لأن يكون خصيم هؤلاء. كذا أئمة السلف يقولون أحب إلي من أن يكون خصيمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله لو جاء رسول خصيمك، يترك هؤلاء يتحدثون عن النبي وينسبون إليه الأحاديث التي ما قالها صلى الله عليه وسلم، يترك هؤلاء، لا يقال هذا كذاب، يقال هذا سيء الحفظ، يقال هكذا، ولا يأتي النبي خصيما يوم القيامة له. فالذي أحدث الفتنة وفرق الأمة هو من خرج عن سبيل المؤمنين، أما من كان على سبيل المؤمنين فإنه على الصراط المستقيم وجزاه الله خيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. لوم هذا، لوم هؤلاء، هم كثر؟ نعم، ولا واحد 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 من مشاهير هؤلاء الدعاة وقف أظهر السنة، ليقال حتى الشيخ الحويني خالف الشيخ حسن. أبدا، أين الشيخ الحويني؟ في خندق المخالفة. طب الشيخ مصطفى العدو في خندق المخالفة؟ طب الشيخ محمد حسين في خندق المخالفة؟ طب الشيخ محمد يعقوب في خندق المخالفة؟ كل هؤلاء كل هؤلاء في خندق المخالفة، ولا واحد مشهور، هات واحدا مشهورا وقف هؤلاء. لو كان حسن وحين في خندق وعدوي ويعقوب في خندق، لخيل أنا مع المشايخ دول مثلا، يبقى أنت أمامك مشاهير، يبقى الشاب يجد لكن سبحان الله أتغاصوا به، بل هم قوم منحرفون عن السنة، كله ركب الموجة وامتضى جوادها وعلى منصاتها ودعا الناس إليه هلم. حتى قال الدعاء، بعض الدعاء لما تخلف حسان عن منصة ربع، هو نزل منصة التحرير، أما منصة ربع ما نزل، فإذا بهم يوجهون إليه وما يرضون معه، وهو ما خالفهم اعتقادا إنما ما خرج سياسة. ولهذا بعدما فضت رابعة أراد أن يقيم منصة في مصطفى محمود أخرى ومعه يعقوب، بالدم نفديك يا إسلام. هذا إسلام من؟ إسلام الخوارج، بنروح بالدم تفدي إسلام الخوارج؟ هذه حقائق، هذه حقائق لابد أن يعلمها الناس، ولو طعن فيك بسببها، ولو نفر عنك من نفر بسببها. هذا لا يجوز كتمان الحق. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيان والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. ابن عمر جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغنا أحد منكم نزع يدا من يزيد إلى كلمة الفيصل. أنس كما عند البخاري لما جاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج نهاهم وقال لا يأتي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. أحمد أرجع الناس وقال هذا خلاف الآثار. الصحابة منهجهم ماذا؟ نهانا كبراؤنا أن نسب ولاتنا، هذا منهج الصحابة، هذا منهج التابعين، تلك هي الآثار التي ينبغي أن يعلم صاحب السنة الأمة ولو كانت ضريبتها فادحة. أي ضريبة تحصل لدعاة السنة لا تساوي ضرة في ضريبة الكتمان. ما بال أحمد بمن خالفه وقد ضرب بالسياط، ولا بال ابن تيمية بمن خالفه وقد سجن، ولا بال أئمة السنة بمن خالفوهم ولو قتلوا. أحمد بن نصر الخزاعي صلب، لا يقال لأنه خارج عن السلطان، أحمد بن نصر ما خرج على السلطان، وإنما لأنه جاد بنفسه في فتنة خلق القرآن كما صرح بذلك أئمة السلف، لكن ما ينسب إليه أنه خرج على السلطان. جاد بنفسه في مخالفة هذه الدولة في فتنة خلق القرآن. فمهما كانت الضريبة لا تصل الضريبة إلى ضريبة كتمان السنة. أرجو أخواني بارك الله فيكم أن تنتبهوا لهذه الحقائق والكليات والمسلمات حتى لا يكتبس علينا دين الله عز وجل. لا تكتموا السنن، فمتى يعرفها الناس؟ لو بدعوى الفتنة متى يعرفها الناس؟ لكن الكلام في الطريقة، الكلام في اعتبار حال المخاطب، هذه نعم لا بد أن نراعيها. نعم
شيخنا، كلام الشاطبي في هذا المعنى. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الاعتصام: فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس، فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد، ولا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها، إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل. وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال.
الله أكبر، الله أكبر. تركب طريقة هؤلاء وتنزل معهم الميادين من أجل أن تستجلب رضاهم فتدخل تحت ترجمة الضالين. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
عائذا بالله من ذلك، إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الذي نقرره اليوم الآن يا أخوان، فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة
هو النجاة،
هو النجاة. ولو صلب أحمد بن ناصر الخزاعي، صلب وقتل من أجل مخالفة هذه الدولة، ولو قتل من قتل، فكثير من أئمة السلف قد قتل. يا إخواني، من أجل الحق قتل أنبياء وليس علماء. إن الذين يكفرون بآيات الله، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قتل أنبياء، أخرج أنبياء، رجم أنبياء، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. من أجل هذا الحق هاجر الصحابة أوطانهم. أتريدون مالي؟ قالوا نعم. أهو لو دللتكم عليه تركتموني؟ قالوا نعم. فدلهم على ماله، ثم أتى النبي فقال رمحا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أخرجوا من ديارهم وأموالهم وما وعدوا بعوض، فما قيل لهم سنعوضكم أبدا، والذين تبوأوا الدار والإيمان. نعم. فرأيت أن الهلاك
في اتباع السنة هو النجاة، وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم رحمه الله. ولكن وقع من الشاطبي هنات، هذه لابد أن نقولها، يعني من حيث هو أراد سبحان الله أن ينصر السنة، مما يدل على أن هؤلاء إن وقعت منهم زلات، تقع الزلات نتيجة الجهل ببعض الأمور وليس نتيجة التخلف عن نصرة سنة عرفوها يا إخوان، ولا عن تخلف عن دليل تيقنوا صحته، لا، رفع الملام عن الأئمة الأعلى. الشاطبي، ابن حجر، الحس واحد يا إخوان، والمنطق واحد، والنووي وكذا، الحس واحد، كلهم أرادوا نصرة السنة واتباع سبيل المؤمنين. لكن سبحان الله، قد تقع غربة في بعض البلدان في بعض الأزمان، بها تخفى سنن يا أخوان، بها تخفى سنن، سبحان الله. نعم
شيخنا، هذا سؤال ورد من أخي أبي عبد الله من شربين، يقول هناك إحدى يعني قريباتي تستمع إليكم الآن لأول مرة وتحب هؤلاء المشايخ، فنرجو إزداء نصيحة لها.
اختبار سريع، هذا اختبار مفاجئ. أقول لأختي أسأل الله أن يشرح صدرك الحق، يا أختاه أسأل الله أن يكون صباحك صباح سنة، يا أختاه أسأل الله عز وجل أن يصب عليك الهداية صبا، وأن يوفقك وأن يسددك لالتزام السنة. وأقول لأختي إن من أعظم الفتن أن نقدم الرجال على الحق، فيا أختاه الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أقول لأختي هذا الكلام الذي أقوله الآن، وإن كان صعبا عليك إلا أنه يسير على من شرح الله صدره. يا أختاه نحن تكلمنا في سنن، نحن لا نسب أحدا ولا نشتم أحدا ولا نتعرض لعرض أحد لأمر دنيوي، إنما نحذر ممن خالف السنة. يا أختاه هذا هؤلاء يا أختاه أناس خالفوا السنن، خالفوا سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. أتحبين الرسول أكثر أو تحبينهم أكثر؟ أكيد أكيد إن شاء الله أنك تحبين السنة أكثر وتحبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. هؤلاء يا أختاه خالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، ونحن بينا كيف خالفوا. نبيك صلى الله عليه وسلم أمر بألا نخرج على السلاطين مهما ظلموا وجاروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها من الحكام والسلاطين والولاة، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، لو أننا أدركنا ذلك هذا الظلم والجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما قال اخرجوا، ولا قال انزلوا إلى ميادين، ولا قالوا ابنؤوا شوارع المسلمين بالفتن، وأنت تعلمين ذلك وقد رأيت ذلك، أليس كذلك يا أختاه؟ من الذي أنزلهم إلى الميادين؟ هؤلاء المشايخ الذين تحبونهم. أولا أنت مأجورة على حب هؤلاء إن كنت جاهلة بحال هؤلاء، مأجورة، لأنك أحببت هؤلاء محبة للعلماء وأحببت هؤلاء محبة للحق وكنت جاهلة، فهذا القدر من هذه النية أنت مأجورة عليه إن شاء الله. لكن إن عرفت الحق فخالفت محبتك لهؤلاء بمحبتك للسنة واستبدلت هذه بتلك، فهذا الفوز الأكبر، هذا هو الفوز الأكبر. هؤلاء خالفوا السنة، هل كنا نترك الناس يا أختاه ينزلون إلى الميادين مع هؤلاء؟ أبدا، خالفنا هؤلاء وعرضنا هؤلاء الذين نزلوا الميادين، الذين أسميتهم لك هذه الأسماء، نزلوا الميادين ولا ما نزلوا؟ نزلوا إلى الميادين، وقفوا على المنصات ودعوا الشباب إلى نزول ولا ما نزلوا؟ وكنت تسمعين ثورة السلفيين، ثورة السلفيين، واليوم يا أختاه ينزلون أيضا إلى الشوارع للانتخابات والديمقراطية التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويدعون الناس إليها. تسمعين عن ياسر برهامي وحزب النور ولا ما تسمعين؟ هؤلاء الذين وضعوا أيديهم في يد النصارى يا أختاه توافقين عن هذا؟ الذين أنزلوا المرأة إلى الميادين توافقين يا أختاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي بكر في الصحيح: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهؤلاء يولون أمرهم المرأة من حزبهم، هم من حزب النور ينزلون النساء، ينزلون النساء. ويتحكمون إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نترك الشباب لهم؟ نترك الشباب لهم؟ أبدا. هؤلاء خالفوا السنن. نحن لا نتكلم في أموالهم ولا في زوجاتهم، نحن نتكلم في أمور خالفوا فيها سنة محمد صلى الله عليه وسلم وفتنوا الأمة بذلك. أما كانوا يا أختاه يقولون بتحريم الصور كما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالهم يصورون وتمتلئ الشوارع بصورهم؟ أليس النبي قد حرم هذا؟ نبيك صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيته لما علقت عائشة سترا فيه تصاوير، فقالت أتوب إلى الله يا رسول الله ما الذي جرى؟ قال ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، وهم الذين أفتوا بهذا من قبل فدخلوا في هذا السرداب. أنا أترك الناس لهم؟ لا، ففتن الشباب بهم. من هنا نحذر من هؤلاء الذين وضعوا أيديهم في أيدي أهل البدع والأهواء، من حسان من برهان من كل هؤلاء وضعوا أيديهم في أيدي أهل البدع والأهواء، كالإخوان المسلمين وضعوا أيديهم في أيديهم ونصروهم وساعدوهم ودعوا إليهم. وليس هذا فقط في أمر سياسي، بل ومدحوهم في الدين وأثنوا عليهم وأثنوا على حسن بنا وعلى دعوة الإخوان، الدعوة الفاسدة المفسدة. سل اليوم محمد حسان عن الإخوان وانظري ماذا سيقول. عندك الكلام يا أختاه أن محمد بن حسان يحذر من الإخوان ويقول هم أهل بدع؟ عندك يا أختي بارك الله فيك أن محمد حسان يحذر من جماعة التبليغ ويقول بأنهم جماعة ضالة؟ يحذر من الجماعة الإسلامية أو الجهاد؟ لقد استضاف على قناته هؤلاء يوم الثورة، وأقول لك الآن لو أدخلي على قناة الرحمة الآن ستجدين الصوفية على قناة الرحمة، برامج للصوفية الآن. فأليس هذا الرجل هو الذي نزل المدينة قال ومعي أهلي وكذا؟ هل توافقين على هذا؟ خروج على السلاطين وإحداث ثورات بين المسلمين، هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فأظن بارك الله فيك والحديث يطول، أظنك إن شاء الله تقدمين الحق على الرجال. يا أختاه لسنا نعبد هؤلاء المشايخ، إنما نعبد الله. وأذكرك بكلمة عظيمة رائعة، والمقام يطول، بكلمة عظيمة رائعة جاءت في الصحيح لعمار بن ياسر رضي الله عنه حينما قال في عائشة رضي الله عنها لما خرجت مع بعض الصحابة للإصلاح ليراها الناس فيتركوا القتال، فقال عمار بن ياسر وكان مع علي رضي الله عنه قال والله إني لأعلم، انتبه يا أختي، أنها يعني عائشة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، أعلم فضلها، ولكن الله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونها، أتطيعونه أم تطيعونها. وأقول لك يا أختاه الله ابتلاك وابتلى بعض الفضليات لكنهن جاهلات بهذه الأشياء، وشباب المسلمين ابتلى هؤلاء الشباب بهؤلاء المشايخ لينظر أتطيعونه، تطيعون الله والرسول أم تطيعون هؤلاء المشايخ. احنا ما نسب يا أختي ولا نحذر لأنهم خصومنا في دنيا، لا، الدنيا تترك لمن خاصم أهل الحق فيها، إنما هم خصومنا في السنة. واعلم يا أختاه أننا كنا مع هؤلاء، لا تظن أن بيننا وبينهم عداوة لحسد أو حقد، كنا مع هؤلاء وكنا في القنوات مع هؤلاء، ولم تكن هناك هذه المخالفات الظاهرة التي تعرف عنهم. لكن لما ظهرت المخالفات حذرنا منهم ومن قنواتهم، وإلا كنا معهم. فأرجو أن يكون هذا الحديث المقتضب، أن يكون هذا الحديث المختصر فيه نفع لك. والحديث يطول، ولكن لا أريد أن أقطع الدرس إلا بما سمحت به تلك الكلمات، وإلا فإن شاء الله واظبي معنا ولينشرح صدرك للسنة ولا تفتني عند الشخص. إنما صاحب الفتنة من فتنك عن الحق، لا من ردك على عن من خالف الحق. فالحق أحق أن يتبع، والسنة ينبغي أن تقدم. عبد الله بن عمر، تعرفينه؟ ابن عمر ابن الخطاب، سئل كما عند الترمذي عن التمتع، يعني الحج متمتعا، نجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة. فقال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل، انظر الاختبار يا أختي، قال له السائل: لكن أباك ينهى عن ذلك. أبوك، وليس بقى حوين ولا حسان، لكن أباك ينهى عن ذلك. فماذا كان جواب ابن عمر؟ أرجو أن يكون هو جوابك، جزاك الله خيرا وشرح صدرك للسنة. قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله، بل أزيدك من هذه السلسلة رجلا، سالم ابن عبد الله ابن عمر، هذا الذي ذكرت لك موقف عبد الله مع أبيه، انظري إلى موقف سالم ابن عبد الله مع أبيه ومع جد. كان عمر رضي الله عنه يرى أنه لا يطوف الحاج ولا يضع الطيب إلا بعد طوافه، ولا يجوز له أن يضع طيبا ولا أن يتحلل قبل الطواف، طواف الإفاضة يوم الحج. فبلغ ذلك إلى سالم، سالم ابن عبد الله ابن عمر. يبقى الابن عن الأب عن الجد. طيب، كان عمر يرى أنه لا ينبغي أن يتطيب قبل الطواف، وكان عبد الله بن عمر يرى أنه لا ينبغي أن يتطيب قبل الطواف. طيب، سئل سالم عن فتوى أبي وعن فتوى جد، فماذا قال يا أختي؟ بارك الله فيك. مسألة يا أختي ليست فريق كذا وفريق كذا في الدوري ولا في الكاس، مسألة يا أختي حق وباطل. وإلا نحن نتمنى أن يكون هؤلاء جميعا مشايخ سنة. يا الله، أقسم بالله هذا بيتي بأدواره يأخذونه شريطة أن يعودوا للسنة، والله وقرة عين ونعمة. فماذا قال سالم رحمه الله لما سئل عن فتوى أبيه وفتوى جده؟ فقال رحمه الله تعالى: لكن حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لأنه جاء في البخاري أن عائشة قالت: كنت أضع الطيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مفرق في قبل أن يحرم، وإني لأرى وبيصا الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنه. فقال سالم: لكن عائشة حدثتنا بهذا، والسنة أولى. والسنة أولى، أولى من ماذا يا أختي؟ من كلام أبي، وأولى من ماذا؟ من كلام عمر. ومن عمر؟ فاروق الأمة. ومن عمر؟ إن يكن في أمتي ملهمون محدثون فعمر. ومن عمر؟ عمر في الجنة. ومن عمر؟ من جعل الله الحق على لسانه وقلبه. ومن عمر؟ الذي نزل الوحي بموافقته في مواضع. هذا عمر وليس محمد حسان، هذا عمر وليس الحويني. يا أختاه لو أردتك أنت سامعة للدرس مواظبة عليه لتكون من أتباع جماعة طائفة لجاملتك، ولكنه الدين. فإن شئت صبرت، ولك الخير، وإن شئت ذهبت، ولا تلومي إلا نفسك. لكن الظن إن شاء الله بعد هذه الكلمات المختصرات أن يشرح الله صدرك بالسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السنة على قلبك بردا وسلاما. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: ويستفاد من هذا الأثر أهمية الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه يجب على الداعية أن ينظر في عقول المدعوين وينزل كل إنسان منزلته.
نعم، فما يصلح لهذا الشخص قد لا يصلح لهذا الشخص. نعم.
مناسبة هذا الأثر لباب الصفات مناسبته ظاهرة، لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامة، فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيء عليهم، كحديث النزول إلى السماء الدنيا مع ثبوت العلو. فلو حدثت العامية بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع علوه على عرشه، فقد يفهم أنه إذا نزل صارت السماوات فوقه وصار العرش خاليا منه، وحينئذ لابد في هذا من حديث تبلغه عقولهم فتبين لهم أن الله عز وجل ينزل نزولا لا يماثل نزول المخلوقين مع علوه على عرشه، وأنه لكمال فضله ورحمته يقول: من يدعوني فأستجيب له الحديث. والعامي يكفيه أن يتصور مطلق المعنى، وأن المراد بذلك بيان فضل الله عز وجل في هذه الساعة من الليل.
نعم. نعم. لكن والله يا أخواني، والله ثم والله ما وجدنا استشكالا من عامي مرة واحدة ونحن نخطب بهذا الحديث على المنابر. دائما أهل السنة يذكرون هذا على المنابر ويذكرون هذا الحديث: ينزل ربنا أيها الناس عليكم بقيام الليل، فإن النبي قال ينزل ربنا في حديث أبو هريرة في الصحيح إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ثم ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستغفر فأتوب إليه. والناس سبحان الله تتعلق قلوبها وترى الأعين تصوب إليك والقلوب تؤخذ بهذه الأحاديث. إنما الذي ضل فيها من زعم العلم، وهم أهل البدع والأهواء. هل يا أخواني أحدكم حدث بحديث في الصفات أو بحديث في المنهج وكذا فأنكره العوام من أنفسهم؟ لا والله يا أخوان، غالبا ما أحد نزعنا من العلماء من العوام في أن الله يتكلم، في أن الله يسمع، في أن الله يبصر، في أن الله يرحم، في أن الله يغضب، في أن الله يضع قدمه يوم القيامة فينزل بعضها إلى بعض، في أن الله ينزل السماء الدنيا، في أن الله سبحانه وتعالى يرى في الأخرة. ما أنا في حياتي ولا حتى في أيام الغربة يوم سنة المغرب ويوم مسح الخفين كنا نجد هذا. هذه لا، ما فيها إشكالية. إنما العام متى ينكر العامي؟ ينكر العامي إذا فتينا بمن يحسن به الظن. ولهذا لو كلمنا نحن العوام بحديث الصبر على جور الأئمة دون فتنة هؤلاء المشايخ لقبل هؤلاء العوام منا غالبا، لكن فتنوا بهذا وصار تتكلم أنت بالسنن الليل والنهار وهم يقولون لكنكم تسبون المشايخ. هذا الذي عنده. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه
بالمناسبة أمس فقط يعني في صلاة العصر بعد صلاة العصر وكذا وأتكلم مع ولدي الألباني الصغير اللي ما دخل مدرسة بعد، فبقول له الله بيقول وتكلم كذا، فيقول هو الله بيتكلم؟ قلت له نعم. فقلت له أنت حافظت يا ألباني ما القرآن؟ قال كلام الله على الحقيقة. قلت طيب يعني إذا الله بيتكلم؟ لا. قال بيتكلم القرآن كلام الله على الحقيقة، على الحقيقة، مو بكلام نفسي، مو بكلام كناية عن كذا، كلام ولا مخلوق، إنما كلام الله على الحقيقة. هذا الصغير يستوعب؟ اه والله هذا الصغير يستوعب، ما في اشكال، هو يحفظ كلام الله على الحقيقة. والله بيتكلم بيتكلم. لأنه لما رأى غروب الشمس كان سبب السؤال، لما رأى غروب الشمس قال فين الشمس تروح؟ قلت تروح عند الله تسجد عند الله. قالوا بعدين ثم يأمرها الله فتخرج إن شاء الله. قال والله بيتكلم، هذا كان السبب. فالصغير تكلمه بما يحتمله عقله، والسنن إن أديت الأداء السهل اللي يتوافق ويناسب حال المخاطب ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا، حتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد تركه رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. نعم. قوله في أثر ابن عباس،
قوله في أثر ابن عباس انتفض أي اهتز جسمه، والرجل مبهم، والصفة التي حدث بها لم تبين، وبيان ذلك ليس مهما. وهذا الرجل انتفض استنكارا لهذه الصفة لا تعظيما لله، وهذا أمر عظيم صعب، لأن الواجب على المرء إذا صح عنده شيء عن الله ورسوله أن يقر به ويصدق ليكون طريقه طريق الراسخين في العلم، حتى وإن لم يسمعه من قبل أي من قبله أو يتصور.
صحيح صحيح، ليس أنك إذا سمعت شيئا غريبا تنكره، لا، إن كان الأمر أول مرة تسمع استفسر جزاك الله خير، وقل كيف هذا وما الدليل على ذاك، وهل فعلا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، ما في إشكال، مثل ما كان يخاطب الصحابة بهذا الخطاب في بعض الأحاديث، أشيء أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. وهكذا لا تستنكر ما لا تعلمه، ولكن استفسر. نعم.
قوله ما فرق فيها ثلاث روايات.
نعم.
الأولى فرق بفتح الراء وضم القاف، الثانية فرق بفتح الراء مشددة وفتح القاف، الثالثة فرق بفتح الراء مخففة وفتح القاف. فعلى رواية فرق تكون ما استفهامية مبتدأ، وفرق خبر المبتدأ، أي ما خوف هؤلاء من إثبات الصفة التي تليت عليهم وبلغتهم.
وهذا يعني الظاهر من الأظهر في الاستفهام، ما فرق هؤلاء؟
لماذا لا يثبتونها لله عز وجل كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؟ وهذا ينصب تماما على أهل التعطيل والتحريف الذين ينكرون الصفات، فما الذي يخوفهم من إثباتها والله تعالى قد أثبتها لنفسه؟
نعم.
وعلى رواية ما فرق،
وعلى أو رواية فرق أو فرق، نعم،
تكون فعلا ماضيا بمعنى ما فرقهم، كقوله تعالى وقرآنا فرقناه، أي فرقناه،
يعني ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء، فتكون فعلا ماضيا بمعنى ما فرقهم، ما فرق هؤلاء. نعم.
وما يحتمل أن تكون نافية، والمعنى ما فرق هؤلاء بين الحق والباطل، فجعلوا هذا من المتشابه وأنكروه ولم يحملوه على المحكم، ويحتمل أن تكون استفهامية، والمعنى أي شيء فرقهم فجعلهم يؤمنون بالمحكم ويهلكون عند المتشابه. قوله يجدون رقة عند محكمه، الرقة اللين والقبول، ومحكمه أي محكم القرآن. قوله ويهلكون عند متشابهه أي متشابه القرآن، والمحكم الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس.
هذا في أحد معاني المحكم المتشابه. فالله عز وجل قد ذكر محكم الإحكام والتشابه في كتاب في مواضع تعود إلى ثلاثة مواضع أو تعود إلى ثلاثة معان. المعنى الأول ما ذكره شيخون أن المحكم ما اتضح معنا وتبين، معروف لا إشكال فيه، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا. والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه كثير من الناس، يعلمه العلماء، يعلمه الراسخون. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، هذا يقتل مؤمنا متعمدا، هل يدخل الجنة فلا يخرج، يدخل النار فلا يخرج منها، والله يغضب ويلعن ويطرد من رحمة الله، هل هذا يكون كافرا أو يكون مسلما أو كذا؟ فهذا يحتاج إلى إيضاح وبيان وتفسير. بماذا؟ بما جاء في الآيات الأخرى، فالذي قال هذه الآية هو الذي قال وينطفئ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وهو الذي قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذا يحتاج جمع أدلة ليتبين المراد. هذا يكون متشابها للبعض ومحكما لبعض، ولهذا التشابه والإحكام يكون في بعض هذه الأمور نسبيا. فيراد بالمحكم ما اتضح معناه، وبالمتشابه ما خفي معناه إلا على الراسخين. هذا بالنسبة لماذا؟ للمحكم والمتشابه في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكر الله أن القرآن منه المحكم ومن المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. طيب هذا موضع. موضع آخر قال فيه الله سبحانه وتعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. فالله أخبر عن القرآن كله بأنه أحكمت آياته، وفي الموضع الذي مضى أن منه المحكم ومنه المتشابه، وهنا أحكمت آياته، كل القرآن محكم الآيات. إذن فما معنى الإحكام هنا؟ معنى الإحكام هنا سيكون الكتاب المتقن الذي لا خلل فيه ولا تناقض ولا تعارض، بل يصدق بعضه بعض. الموضع الثالث الذي جاء قال سبحانه وتعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آيات في موضع أقصد سورة الزمر كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم كتابا متشابها. فالقرآن كله متشابه، فما معنى التشابه هنا؟ أن يشبه بعضه بعضا في الحسن والإعجاز ويصدق بعضه بعضا. فورد أن القرآن منه المحكم المتشابه، وورد أن القرآن كله محكم، وورد أن القرآن كله متشابه. فيكون الموضع الأول أن منه المحكم المتشابه ما اتضح معناه وما خفي معناه، فالمحكم اتضح المعنى فيه والمتشابه ما خفي. والموضع الذي فيه أن القرآن كله محكم هذا فيه أنه متقن ولا تعارض فيه ولا تناقض. والموضع الثالث اللي كله متشابه هذا فيه أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن فلا تعارض بين هذه المواضع، هذا المحكم وهذا المتشابه. وقاعدة أهل السنة في المحكم المتشابه أنهم يردون ما تشابه إلى ما أحكم، وكل من عند ربنا ولا تناقض، فإننا نؤمن بالجميع كما قال سبحانه وراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه ولا يعارض بعضه بعضا، نؤمن به كله ونرد ما تشابه إلى ما أحكم. فإن أحسنت الرد لم تجد التناقض، لأنه لا تناقض أصلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غيره لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التناقض الذي قد يظهر لك. أما في حقيقة الأمر فإن النصوص لا تناقض فيها، لا بين القرآن بعضه بعض، ولا بين السنة بعضه بعض، ولا بين القرآن وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم والحمد لله جاءنا في مسائل السنة والاعتقاد والمنهج، جاءنا المنهج المتفق عليه في كتب السنة وهي المعروفة بأصول السنة، فرفعت لنا أي إشكال، واتفق العلماء وأجمعوا على أصول هذه السنة والحمد لله، فلا إشكال. وأما الأحكام فمنها المجمع عليها وهذه لا إشكال فيها، ومنها المختلف فيه، والمختلف فيه على قسمين: مختلف فيه الاختلاف القوي فهذا محل الاجتهاد بين العلماء، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فلهم أجر، وهذا على حسب ما يترجح لدى طالب العلم من نظره إلى كلام العلماء يعمل ويفتي. وهناك خلاف ضعيف شاذ فهذا يطرح ولا يعبأ به. هذه مسائل الدين، أصول موجودة في كتب الأصول والحمد لله، ولا اختلاف في العقيدة، لا اختلاف في عقيدة المسلمين. العقيدة وهي ما يلزم اعتقاده ومن خالفه كان مبتدعا، العقيدة وهي ما يلزم اعتقاده ومن خالفه كان مبتدعا، لا اختلاف فيها بين الأمة فضلا عن الصحابة. القائلون بين الصحابة اختلفوا العقيدة قول باطل، بل نقول لا الصحابة ولا الأمة. العقيدة التي هي ماذا؟ ما يلزم اعتقاده والمخالف فيه يكون مبتدعا، لأنه لو كان فيها اختلاف واختلاف ثابت لما كانت عقيدة ولما بدع المخالف. هتبدع المخالف لأي قولين؟ إنما أشكل على قائل هذا إن في خلاف العقيدة من الفضلاء، أشكل وجود بعض مسائل تنسب للعقيدة وهي من المتعلق بها مما هو محل الاجتهاد وليس محل الاعتقاد. فمثلا هل يرى الناس ربهم في العرصات؟ رؤية الرب عز وجل في الجنة هذا مما يلزم اعتقاده، المخالف مبتدع. إنما هذه من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الاعتقاد، بس تسمى مسائل علمية، إنما هي مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد. وعليه فمن أهل العلم من قال يراه الناس كلهم مؤمنهم ومنافقهم وكافرهم، ومنهم من قال يراه مؤمنهم ومنافقهم ولا يراه كافرهم، ومنهم من قال يراه مؤمنهم لا منافقهم ولا كافرهم. طيب أي قول في هذه التي من اعتقدها كان سنيا ومن اعتقد غيرها كان مبتدعا؟ ما بدعه، لأنها مسائل اجتهاد وليس اعتقاد. ثم أيضا خفي على قائل هذا القول بعض المسائل فساقها خلافا، وإنما هي إجماع وليس خلاف. كقول البعض اختلف الصحابة هل رأى محمد ربه أم لا، قال اختلف الصحابة، وكثيرا ما تسمعون هذا. والصحيح ما اختلف الصحابة، إنما هذا خلاف لفظي لفظي لا حقيقي. ابن عباس ينفي يثبت رأى ربه، وعائشة تنفي لم يرى ربه، إنما حقيقة المعنى كل من عائشة وابن عباس رضي الله عن الجميع يثبت ويعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، إنما من أثبت الرؤية فهي رؤية النور، كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر رأيت نورا، سئل النبي هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى. وجاء في حديث أيضا رأيت نورا، جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحاته فيما انتهى إليه بصره من خلقه. وجاء في الحديث فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت. كل هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام ولم يثبت عن صحابين ولا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه رأسه. ولهذا جاءت الرواية عن ابن عباس في رأى ربه ورأه بفؤاد، فلم يكن بين الصحابة خلاف، حتى يقال الصحابة اختلفوا العقيدة لم يكن بينهم. أو يقولون بأنهم اختلفوا، الأمة اختلفت في أيهما يقدم، عثمان أو علي، ولم يكن خلاف أبدا. من الذي أورد هذا الخلاف؟ إنما ذكر عن بعض التابعين ذلك ثم رجع أظنه سفيان. وإلا فالمنقول عن ابن عمر في الصحيح، كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فإما أنهم يوردون أشياء ليست من العقائد، يعني ما يجب اعتقاده وينعقد القلب عليه ومخالف ومبتدع، وإنما المسائل الاجتهاد العلمية. هل الذي يوزن العامل، العمل، البطاقة؟ هل الموازين متعددة ولا ميزان واحد؟ وهكذا. أو مسائل ساقوا فيها اختلافا وهي مجمع عليه، مثل أيضا هل العذاب يكون الروح في القبر أو للبدن أو كذا، وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق السلف على أنه على الروح وعلى البدن كذلك. فمسلكان وشبهتان أحدثتا هذا القول عند بعض الفضلاء، وأقول الفضلاء. فقال اختلفوا في العقيدة، والفضلة لا يقصدون أن الأصول وقع فيها اختلاف، لا، لكن هكذا أطلقوا، وهذا قول لا نوافقهم عليه ولو كان بعض الفضلاء. وهذا قول شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله في بعض المواضع، لعلكم تأتون بنص عبارته رحمه الله، أنهم قد اختلفوا في العقيدة. وهذا قول بإطلاق خطأ، لكن مع التفصيل الذي ذكرته لكم يتضح الأمر، يتضح الأمر. فضلا عن السلف، فإنهم لم يختلفوا في العقيدة. قال أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التي من خالف أصلا منها لم يكن أهلها، وهذا التي قصدها البربهري رحمه الله لما قال في كتابه في آخر كتابه من خالف حرفا منه كان كافرا، لا يقصد حرفا من جهة الثبوت وعدم في حديث ولا في أثر ولا في مسائل هي من مسائل الاجتهاد، للمسائل التي يجب اعتقادها، ولما قصد البربهري رحمه الله الأصول التي ذكرها لك في كتاب، الأصول التي ذكرها لك في كتاب. فمن هنا كانت الشبهة، فهذه مسائل مقطوع بها. وأما مسائل الأحكام فمنها المقطوع بها وهي مسائل الإجماع، ومنها المختلف فيه. والمختلف فيه على قسمين، هذه كلها تقسيمات مهمة يا إخوان، والمختلف فيها على قسمين. الأول ما كان الخلاف فيه قويا، وهو ما يسمى بمسائل الخلاف القوي أو مسائل الاجتهاد التي لا يضلل فيها المخالف، ولكن حسب امرئ أن يسلك في ذلك سبيل المؤمنين وهو الدليل ويتبع الدليل، فإن أصاب الحق عند الله عز وجل فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهناك الخلاف الضعيف الذي لا يعبأ به ولا يلتفت إليه حتى لو وجد بين الصحابة. عمر رضي الله عنه كان يرى أن الجنوب لا يتيمم، هذا قول هجرته الأمة، بل وتابعه ابن مسعود على ذلك، ومع ذلك هجرته الأمة لمخالفته لكتاب الله ولسنة رسوله. وممن كان في هذه السنة عمر رضي الله عنه نفسه، ولهذا رجعه عمار ولكنه قال لا أذكر. وكذلك من جامع ولم ينزل، فإن المخري قد ذكر آثارا عن الصحابة، بعض الصحابة في ذلك، لكنه نسخ، ولا يكون قولا في الأمة أن من جامع ولم ينزل أنه لا اغتسال عليه، لأنه قد جاء عند مسلم بأن من إذا التقى الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، إلى غير ذلك من هذه المسائل. هذا باختصار تصور دقيق ومهم لمسائل الدين، مسائل أصول وعقيدة يجب اعتقادها، هذه لا خلاف فيها أبدا لا بين الصحابة ولا بين سلف الأمة. وأما الشبهة التي دخلت كما قلت لكم من جهتين، إما مسائل اجتهاد في المسائل العلمية، هذه مسائل اجتهاد يعني للاجتهاد فيها مجال وليست مسائل اعتقاد، ما أحد قال أبدا بين مسائل اعتقاد هل الميزان واحد ولا الميزان متعدد ولا الآخر، أو يقول بأنه هل يرى الله في العرصات أما في الجنة، فمن أنكر ذلك كان مبتدعا ضالا يراه المؤمنون. فمثل هذه المسائل، هذه المسائل تكلم فيها أهل السنة والجماعة، وهي ليست مسائل الاعتقاد، من مسائل الاجتهاد في الأمور العلمية، إلا إذا قصدت يعني عقيدة كعلم، يسمى أنه عقيدة يدخل تحت العلميات، إنما العقيدة التي هي ما ينعقد القلب عليها، فالعقيدة لا يقال عقيدة إلا في الأمور الجازمة المقطوع بها، هذه لم يختلف السلف فيها والحمد لله. والشبهة الثانية أتت من بعض أمور ساقوا فيها الخلاف وهي مجمع عليها، كما مثلنا ببعضها والأمثلة كثيرة فيها. نعم،
كلام الشيخ العثيمين شنا.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح العقيدة السفارينية تحت مسألة هل يجوز التقليد في مسائل العقيدة أو لابد من الوقوف على الدليل وبيان ما اختلف فيه العلماء من مسائل العقيدة، قال الشيخ هذه المسألة شرعنا فيها من قبل هو التقليد والاجتهاد، المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق، المسائل العملية يجوز فيها التقليد بالاتفاق كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، فهذه يجوز فيها التقليد بالاتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه، أما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء هل يجوز فيها التقليد أم لا بد من الوقوف على الدليل، ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم الآن أنه يمشي في طريق صحيح، لكن إذا لم يمكن فهل يكفي التقليد أو لا يكفي، في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين ما يمكن نفيه أبدا، اختلف العلماء مثلا في عذاب القبر هل هو على البدن أو على الروح،
أبدا ليس هذا خلاف بين أهل السنة كما قلت لكم، هنا تأتي الشبه، وإنما نقل ابن تيمية اتفاق السلف، هات الكلام ابن تيمية واتفاق السلف. نعم،
واختلف العلماء في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو صاحب العمل،
هذه ليست من مسائل الاعتقاد التي يجب اعتقادها. نعم،
واختلف العلماء في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة في الدنيا،
ونقل أيضا اتفاق على أنها ليست هذه الجنة، نقل اتفاق على ذلك. نعم،
واختلف العلماء
في الدنيا يعني، وإنما هي جنة الآخرة،
واختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينه يعني في الحياة أو رآه بقلبه،
أما الصحابة ما اختلفوا أبدا، لكن جاء بعض من أهل العلم وقال بهذا، لكن قوله مردود عليه لأنه خالف الإجماع الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليست مسألة خلاف، هاتوا لنا هذه المسألة أنهم اختلفوا فيه، ما اختلفوا فيه، إنما خولف الصحابة من بعضه، هذا ليس خلافا. يقال خلاف إذا استقر وإذا كان له حظ من النظر، هذا الذي يقال اختلف واستقر خلاف، ليس من خالف. فمن خالف المتقر عند السلف يقال خالف ولا يقال مسائل اختلاف. نعم.
واختلف العلماء في النار هل هي مؤبدة أم مؤمدة.
سبحان عجيب والله يا أخواني أن الشيخ يستدل بمثل هذا. من الذي خالف؟ أهل السنة والجماعة مجمعون على أن النار والجنة مخلوقتان لا تفنان أبدا ولا تبيدان، وإنما نسب ذلك لابن تيمية رحمه الله تعالى، وقول ابن تيمية رحمه الله تعالى واضح في تأبيد النار. لكن إما كان كلاما قديما له في بدايته ثم رجع عنه، وإما أنه محمول على نار الموحدين، وإلا فابن تيمية رحمه الله تعالى قد نقل في مراتب الإجماع، تابع في مراتب الإجماع ابن حزم رحمة الله عليه على القول بهذا التأبيد، وله كلام في كتبه كذلك في دار العقل والنقل، وكذلك ابن القيم رحمة الله عليه في تأبيد النار. ولو افترضنا أن ابن تيمية يقول هذا فقد خالف ولا يقال اختلف العقيدة. إخواني احنا بنقرأ ما لنا وما علينا، هذا كلام شيخنا، يعني يمكن ألا أقرأه لكم لكن هذا موجود فلا بد من بيانه. ولو نسأل الشيخ العثيمين عن مسائل الاعتقاد التي هي الأصول يقول ما فيها خلاف. وهذا كما قلنا بعض الفضلاء يرى مثل هذا في مسائل إيه؟ في مسائل ليست هي مما يجب الاعتقاد، يعني مثلا ما يقال أن من خالف في مسألة الجنة التي أخبط منها آدم هي جنة الخلد أم جنة الدنيا أن من خالفها كان مبتدعا. لا، نحقق الأول هل فيها خلاف أم لا، ثم بعد ذلك هذه المسائل حتى لو فيها خلاف، لو فيها خلاف مستقر ليست من مسائل الاعتقاد التي إذا خالف فيها الإنسان كان مبتدعا. والشخص الآخر الذي يثبت هذه المسألة هو ذاك الشخص الذي له غرض وهو صاحب هوى، يريد أن يقول لا تنكروا علينا وإن خالفنا في العقيدة فقد اختلف السلف في العقيدة. يبقى هناك رجل يقول مثل هذا القول المقيد في بعض الأمور مثل الفضلاء شيخنا العثيمين، ولا يقصد أنهم اختلفوا في هذا.
لو تتم
نحن نتم بس نوضح نشرح. وهناك من يكون صاحب هوى ينشر هذا في الأمة، صحابة اختلفوا العقيدة، بل يقر الاختلاف، الصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا، هل تدرون فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث؟ إذن اختلفوا، يريد أن يجعل الأصل هو الاختلاف، فيقول الصحابة اختلفوا والملائكة اختلفوا والأنبياء اختلفوا والصحابة اختلفوا، إذن فليقبل أحدنا الآخر. يعني عادوا إلى قاعدة الإخوان وهي نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هل هذا منهج صحيح؟ منهج باطل. لهذا لا بد من سد الباب. الصحابة الأمة ما اختلفت العقيدة، إذا اختلفت الأمة في العقيدة ففي أي شيء تتفق؟ القول بإطلاق هذا، ففي أي شيء اختلفت اتفقت إذن؟ وإذا اختلفت الأمة في العقيدة فعلى ما يكون لك مبتدع ضال أصلا وهو على قول من الأقوال. كيف أنا أبدع أشاعرة وأبدع معتزلة وأبدع كذا؟ بدعت المرجئة لمخالفة أصل الإيمان، بدعت الخوارج لمخالفة أصل التكفير بالمعاصي، والإيمان كذلك، بدعت القدرية لمخالفة أصل القدر، بدعت المعطلة لمخالفة الأصل في الأسماء والصفات، بدعت الممثلة لمخالفة هذا الأصل. فإذا كانت الأمة قد اختلفت في العقيدة فأي مبتدع على وجه الأرض؟ قول خطير، إطلاق هذا قول خطير، ما ينبغي أبدا. وما قول خطير يعني موجود بس لا تحدث به، أبدا غير موجود. سائر الاعتقاد التي يجب الجزم بها والقطع بها لم يختلف السلف فيها، لا الصحابة ولا من بعدها ولا اليوم إلى يومك هذا. لو خالف شيخ في هذه المسائل وأقيمت الحجة عليه لكان خارجا عن السنة، ولا يكون الرجل مال السنة إلا إذا اجتمع في خصال السنة كلها. نرجع إلى السلف المتقرر عنده ونجزم ونقطع عن الشيخ العثيمين ما يقصد ما يقصد هؤلاء، لكن أيا كان قصده فما أورده رحمه الله من خلاف ما في خلاف. السلف ما اختلفوا في هذا، اتفاق السلف على أن العذاب يقع على الروح على البدن. اقرأ فين هذا كلام ابن تيمية.
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن، والميت يعذب في قبره حيا أم ميتا، وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد فهل يتشاركان في العذاب والنعيم أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ أجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة.
بس خلاص، هذا الحمد لله منهجنا قديم وليس منهجنا منهج السنة حديث. نعم طيب.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يتم كلامه قال وكل هذه من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح. كثير من مسائل العقيدة
هذا الشيخ بقى بيّن مراده في نهاية يقول يعني على الإطلاق. نعم
كثير من مسائل العقيدة ما أقول أكثر أو يعني في مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن، مثلا في قوله تعالى من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يجزم الإنسان بأن المراد القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك ينقدح في ذهنه أن المراد بذلك القرب المعنوي. من أتاني يمشي أتيته هرولة، هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولة، ينقدح في الذهن أن مراد الإسراع في إثابته وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل، أليس كذلك؟ ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة هل هو هذا أو هذا.
هذا ليس مسألة اعتقاد ليجزم بها، مسألة اعتقاد إثبات ما أثبت الله لنفسه، إنما في بعض الأمور قد تحتمل التأويل. هل الظل هذا ظل العرش ظل الرب سبحانه وتعالى، هل ما ذكره الشيخ كذا، هذا محتمل وجود عن أهل السنة، ليس هذا مسألة اعتقاد يعني المجزوم به. لما يقصد الشيخ أنا متعلق بي مسائل الاعتقاد مما للاجتهاد فيه مجال. ولهذا احنا ذكرنا لكم سببين. السبب الأول نقل مسائل فيها خلاف وهي مجمع عليه. السبب الثاني نقل مسائل ليست من مسائل الاعتقاد يعني المجزوم بها الأصول المجزوم بها، ولكن هي مسائل اجتهاد وهي متعلقة بهذه المسائل، فلا يقال إنها من مسائل الاعتقاد بمعنى يجب اعتقادها، إنما المسائل العلمية هي مسائل اجتهاد، فهي داخلة في مسائل اجتهاد وإن كانت متعلقة بمسائل الاعتقاد. أما مسائل الاعتقاد التي يجب الجزم بها ليست كذلك، ولهذا قد يكون كلام الشيخ أو خلاف الشيخ لهذا إنما هو من الأمر اللفظي وليس الحقيقي. نعم
فأنت إذا قلت هذا أو هذا لست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا الإنسان ما يشك فيه أنه نزول حقيقي.
إيه؟ وهذا الذي قال فيه يكون مبتدعا سواء بتعطيل أو بتحريف. نعم
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي هشام يقول هل مثل هذه الأشياء التي اختلف فيها السلف يقال بأنها من فروع الاعتقاد وليست من أصوله؟
هو يقال متعلقة بهذا من مسائل الشهاد أو يقال فروع ما في إشكالية، أن يقال هذه فروع يعني متعلقة يعني تدرس في المسائل العلمية لا العملية، لكن مسائل اعتقاد يعني مسائل مجزوم بها مقطوع بها. نعم
هذه الأخت التي قدمتم لهذه النصيحة يعني تستشكل تقول ألا يعد ما وقع فيها هؤلاء المشايخ من الخطأ ومن الزلة التي قد يعفو الله عز وجل عنهم فيها؟
طيب الأول ننهى هذه ونعود إلى أختنا. يبقى إذن كما قلنا لكم هذه المسألة، وهي مسألة هل السلف اختلفوا في العقيدة أم لا. نقول السلف عقيدتهم واحدة، السلف منذ أن كانوا إلى الآن عقيدتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، لم يختلف السلف في العقيدة أبدا. وما قدموه بارك الله فيكم من كلام فإنه ليس في محل النزاع، ليس في محل النزاع، وعليه فقد اشتد كلام أهل العلم في هذا اشتدادا عظيما جدا في القول بهذا. فإن عقيدتنا يا إخواني عقيدة توقيفية، لأن الأمة من الله عليها بأنها أمة واحدة لم تختلف، ويدل على ذلك النصوص في كتاب الله عز وجل أن هذه أمة أمة واحدة. وقال سبحانه ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. سبيل المؤمنين قولا ولا قول؟ وقال النبي وقال الله والسابقون أولى من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان قولا ولا قول؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، قالوا من هي الصلاة؟ قال الجماعة قولا ولا قول؟ وقال النبي في حديث حذيفة في الصحيح فاعتزل تلك الفرق كلها قولا ولا قول؟ وقال النبي في حديث العرباض عند بعض أصحاب السنن وأنه من يعيش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قولا ولا قول؟ لو كان سبيل المؤمنين قولين لما كان هناك مبتدع على وجه الأرض. قال الإمام أحمد هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيء من هذه المذاهب أو طعن فيها وعاب قائلها فمبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. وأنت مدرس مع عقيدة البخاري، ماذا قال البخاري؟ هذا قول عجيب يا أخوان، قول اختلاف العقيدة قول خطير. ولهذا الذي يريد أن ينبه على مثل مسألة الاجتهاد ما يعنون السلف اختلاف العقيدة، أو يقول بأن هناك خلاف مسألة عقيدة يعنون، يعني يريد أن يعنون يقول ما في خلاف العقيدة، وأما ما جاء ينص من مسائل وكذا فهي إما كما قلت إما منقول فيها خلاف وهي مسائل إجماع، إما منقول فيها خلاف مسائل إجماع، وإما مسائل ليست مسائل اعتقاد المجزوم بها. يبين هذا، يبقى هذه شبهة يبينها، مش أصل يؤصله وإطلاق يطلقه. لا، البخاري ماذا قال؟ لقيته ها أكثر من 1000 رجل شام وحجاز وكوفة وبصرة إلى آخره، أكثر من يقول ليس مرة ولا مرتين ولا إلى آخره، كلهم يقول. فين الخلاف بقى؟ تبارك الله فيكم في العقيدة. أبو زرعة أبو حاتم يا الله يا أخوان الحمد لله الذي جعلنا أصلا نرجع إليه حتى لو وجد إجمال من بعض علمائنا. ماذا يقول أبو زرعة ويقول أبو حاتم في عقيدة الرازيين؟ قلان ماذا؟ لقينا فقهاء الأمصار وكذا فكانوا يقولون، وذكر كل أئمة السنة يقولون هذا. يقول شيخ الإسلام وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل في الفقه أحكام فلم يتنازعوا فيه، والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد. يقول شيخ الإسلام ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين. طيب، يقول شيخ الإسلام الخبير بمنهج السلف والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا، ولم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام، لا في الصفات، لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة، لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيف، بل كانوا مثبتين لصفات الله التي أخبر بها عن نفسه، نافين عنها تمثيلها بصفات المخلوقين، مثبتين للقدر كما أخبر الله به ورسوله، مثبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد، مثبتين لحكمة الله في خلقه وأمره، مثبتين لقدرة العبد واستطاعته ولفعله مع إثباته من القدر. قال الشاطبي: فإن الخلاف من زمان الصحابة رضوان الله عليهم إلى الآن واقع في المسائل الاجتهادية. وقال الشيرازي رحمه الله أبو عبد الله بن خفيف: فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف منهم لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة. قال شيخ الإسلام: فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينه. وقال أيضا: اعتقاد الشافعي رضي الله عنه واعتقاد سلف الإسلام كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني وسهل بن عبد الله التستري وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالهم نزاع في أصول الدين. وكذلك أبو حنيفة رحمه الله، فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء، واعتقاد هؤلاء هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو ما نطق به الكتاب والسنة. طبعا استثنى من ذلك مسألة الإيمان التي اجتهد فيها رحمه الله وهو خالف فيها السنة. شيخ الفوزان يقول: والمراد بأصول الدين العقيدة، لأن العقيدة توقفية لا مجال الاجتهاد فيها ولم يتبع فيها الدليل، ولهذا لم يختلف فيها السلف الصالح ولا من جاء بعدهم ممن تبعهم، لم يختلفوا في العقيدة لأن العقيدة توقفية مبناها على التسليم والإنقياد بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أئمة لم يختلفوا العقيدة، لا أئمة التابعين ولا أئمة من جاء بعدهم، والأئمة الأربعة لم يختلفوا العقيدة، العقيدة ليست مجالا للاختلاف ولا الاجتهادات، ومن خالف فيها فهو ضال، إنما الاختلاف يقع في مسائل الفروع وهي مسائل الفقه العلمية لأن مدارها على الاستنباط والاجتهاد، إلى غير ذلك من هذه النقلات التي أقرأها من جمع بعض أهل العلم، إلى غير ذلك من هذه الأمور الكثيرة التي تكلم عنها السلف، مثل ما ذكرنا عن أئمة الإسلام كالبخاري رحمة الله عليه وكأبي حاتم وأبي زرعة وهؤلاء، فالحمد لله أمرهم في ذلك وضع. أما المسائل الأخرى وفيكم مسائل الاعتقاد، ليست من مسائل الاعتقاد إنما من مسائل الاجتهاد، تعلقت بالمسائل العلمية أو بالمسائل العملية، مسائل الاجتهاد سواء تعلقت بالعلمية أو تعلقت بالعملية. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم هذا واضح والحمد لله. تقول
نعم شيخنا تستشكيل
لسه يا أحمد. اللجنة تسأل هل يجوز القول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة مثل رؤية النبي لربه في ليلة المعراج، وهل الموتى يسمعون أم لا، ويقول إن هذا من عقيد. أجابت اللجنة: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة. انتبهتوا يا أخوان؟ هذا الذي ينبغي أن يصدر ويسطر ويعنون به: العقيدة السلفية والحمد لله الإسلامية ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة، لأنهم يعتقدون ما دل عليه الكتاب والسنة ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. فهم مجمعون، ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة المتواترة من كتاب السنة ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج رؤية بصرية، واختلاف في واقعة معينة في الدنيا وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة، والذي عليه جمهورهم هو الحق أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: نور أنا أراه، فنفى رؤيته لربه ببصره، فهذا مقام لوجود الحجاب المانع من ذلك هو نور. ولأنهم مجمعون على أن أحد لا يرى ربه في هذه الدنيا كما في الحديث: وعلم أحد منكم لا يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم، إلا في حق نبينا، والصحيح أنه لم يره بهذا الاعتبار. فقولهم: وأما الاختلاف هل رأى النبي ورب ليلة المعراج كذا، فهو اختلاف في واقعة معنا في الدنيا، يقصدون به من خالف ممن رأى، مثل ما انتصر ذلك ابن خزيمة وبعض أهل العلم، لكن هذا مخالف وليس خلافا، هذا مخالف وليس خلافا، لأن الصحابة مجمعون على ذلك. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: لم ينقل عن أحد أنه رأى ربه بعيني رأسه، وقد بينا الكلام في ذلك. والحمد لله المسألة واضحة ولا لبس فيها البتة. وقلنا بأن السبب الذي أورد هذا الكلام يعود إلى الأمرين اللذين ذكرناه. نعم، تقول يا أحمد في شأن الأخت.
هناك يعني الشيخ محمد من السعودية أرسل يعني نقولات أخرى.
نعم،
الشيخ النجمي والشيخ الهيدان واللجنة.
تمام،
كثيرة في هذا الباب يعني.
تمام،
تقرأ
ما شهد الشيخ النجمي أو كلام فيها، وهذا كلام علمائنا، حتى كلام الشيخ العثيمين ما قصد بما يتعلق بالأصول أو كذا مما يدندن عليه ويريده الحزبيون، لما قصد الشيخ مثل بما رأى، وهي مسائل اجتهاد ليس مسائل اعتقاد. نعم،
الأخ أبو جوارية من كفر الشيخ كذلك أرسل كلام للشيخ العثيمين.
نعم،
ينفي فيه الاختلاف في العقيدة.
نعم،
قال الشيخ، سئل الشيخ النجمي رحمه الله: ما قولكم في من
هات كلام العثيمين الأول.
نعم،
الشيخ ما يرى اختلاف في الأصول أبدا، إنما يرى مسألة الفروع، ونحن نخالف الشيخ في هذه المسائل التي ذكر بعضها، لأنها ليست محل اختلاف وإنما هي محل إجماع. وأما ما فيه الاجتهاد مجال فهذا من مسائل الاجتهاد وليس مسائل الاعتقاد، يعني نحن نخالف الشيخ في الإجمال حتى في مسألة، لكن على كل الشيخ في الأصول ما يرى اختلافا فيها أبدا ويرى تضليل مخالف كعلماء المسلمين. نعم،
قال العلامة،
فرق بين هذا وبين مين؟ وبين الحزبين الذين يقررون ماذا؟ يقررون أن الخلاف في العقيدة، وبالتالي لا ينكر بعضنا على بعض ولا يضلل بعضنا بعضا، ومن هنا بالمرة يعني يأتي الرد على أو يأتي توجيه سؤال أختنا: لكن ألا يقال هؤلاء أخطأوا وزلوا؟ الجواب: يا أختها بارك الله فيك، أن يخطئ الإنسان وأن يزل هذا ما في مشكلة، أقول لك حتى ولو في مسائل الاعتقاد، حتى ولو كان في مسائل الاعتقاد، ما أقول هذا في المسائل العملية فقط، حتى ولو كان في مسائل الاعتقاد. وشيخ الإسلام ذكر أنه لا فرق بين المسائل العلمية والعملية في مثل هذا، لكن ما الواجب بارك الله فيك لو أن الإنسان دل على السنة إذ يخطئ؟ أن يخطئ الإنسان هذا وارد، لكن ماذا بعد البيان؟ لقد بين لهؤلاء فإذا بهم: واحد، لا يرجعون عن أقوالهم، اثنان، يردون على أهل السنة ويطعنون فيهم، فلما قيل لهم لا يجوز الخروج على السلطان الأدلة هذه، قالوا لا، المسألة خلافية وأنتم مداخلة وغير ذلك، ولم يرجعوا. لما حكمناهم إلى كتب السنة لم يفتحوها. يبقى ليس الشأن أن نخطئ، أن يخطئ الإنسان، الشأن أن تقام الحجة عليه فلا يرجع. فهؤلاء بارك الله فيك أقيمت الحجة عليه فلم يرجع. وإلا ابن حجر عنده أخطاء، والنووي عنده أخطاء، وكثير من أهل العلم قد يوجد عنده الخطأ حتى في مسائل تتعلق بعقيدة، ولكن أهل السنة ما إن يرجعوا، ما إن يدل على الحق إلا ويرجع إليه مباشرة. إنما إلى اليوم لا حسن رجع ولا حويني رجع ولا هؤلاء رجعوا إلا ورجوع العلم. دعيك من قول حسان خسرنا وفعلنا وكنا ندمع ولم نعد ندمع، هذا كلام ليس في العقيدة. ما قال أنا أخطأت في الثورات والثورات لا تجوز، ما قال أنا أخطأت حينما قلت بأن مسألة الخروج على الحاكم فيها ثلاثة أقوال للسلفيين، قول يجوز، قول يمنع، قول يتوقف، ما قال هذا. أنا راجع عن هذا الكلام، عرفت يا أختاه؟ يبقى في فرق بين زلة وانحراف. زلة وخطأ هذه عادي ممكن تقع من إنسان، لكن أنت لو زللت في مسألة ودللتك على الحق ترجعين؟ ترجعين إذا دللتك على الحق، ده الواجب عليك. فكيف بالمشيخ هؤلاء؟ المفترض كان يرجعوا، لا، هم عارضوا وعاندوا وردوا على من خالفوا في ذلك، وإلى يومك هذا لم يرجعوا. وإلى يومك هذا يرون أن هذه الثورات وكذا لو أحدثت فائدة ما في إشكال. إلى يومك هذا كما يقول برهاني يرى أنه ما في مشكلة، نحن نعقد مع الحاكم عقدا، إن خالف وخرجنا نخرج عليه إذا كانت هناك مصلحة في ذلك. هذا خلاف من أجل السنة والجماعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. تبات يا أختي. ولهذا عريض السنة على أحده سوف يقول لك أنت لوثت عقلك، أنت أكيد تسمع المداخل، هكذا يقول لك. فليس العيب أن يخطئ الإنسان وأن يزيل، إنما العيب والانتقاد أن يصر، حينئذ لا تكون زلة أو تكون خطأ عاديا يمكن أن يرجع عنه الإنسان، وإنما يكون ماذا؟ انحرافا. وهؤلاء انحرفوا لأنهم أصلوا أصول الخوارج للأمة وأصلوا أصول المعتزلة للأمة، فهؤلاء انحرف ودلوا على ذلك فأصروا على ما عليه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى العقيدة: إذا كان الاختلاف في مسائل العقائد فيجب أن تصحح، وما كان على خلاف مذهب السلف فإنه يجب إنكاره والتحذير ممن يسلك ما يخالف مذهب السلف في هذا الباب.
نعم. وهو نفسه حتى في الفتوى الماضية، الشيخ في الفتوى الماضية قال: وأما رؤية طلاب الأخيرة وكذا فهذا لا ينبغي الخلاف فيه. فالشيخ واضح كلامه الحمد لله أنه في الأصول ما فيه، لكن الشيخ يتكلم على المسائل التي قد يكون فيها الخلاف لفظي، يعني وقفتنا مع هذا هي وقفة الإجمال هذه التي ينبغي أن يفصل فيها الكلام حتى لا تضرع متذرع بهذا. وإلا الحمد لله شيخ معروف، ولا الحمد والمنة على أن هذه الأصول لا اختلاف فيها، والله الحمد. نعم.
كذلك أرسل بعض الإخوة كلام الشيخ العثيمين في الشرح الوسطية يقول: ولهذا تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع، نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين والمعتزلة متفرقين والروافض متفرقين وغير من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف لكن خلاف لا يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر، لا يضلل أحدهم الآخر به، أي أن صدورهم تتسع،
لا يضلل أحدهم الآخر به،
أي أن صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة،
مما يتعلق، شوف مما يتعلق وليس بالأمور العقدية،
مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه
بعينه؟ لم يثبت
أم لم يرى؟
لم يثبت أصل. هنا بقى اللي احنا بنختلف مع الشيخ، لم يثبت أصل. يقال اختلفوا إذا ثبت الاختلاف، فين الصحابة اختلفوا أبدا، سلف الأمة اختلفوا أبدا، إنما وقع من بعضهم مخالفة، قال بعضهم نعم هذا الكلام لكن هذا خالف فيه المتقرر. نعم.
ومثله هل عذاب القبر على البدن والروح أو الروح فقط؟
طيب هذا المثال الثاني، ونقلنا لكم كلام ابن تيمية في اتفاق السلف على هذا.
ومثل بعض الأمور يختلفون فيها لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول.
تمام كده، تمام. شوف الفتوى دي رقم 3 حتى يتضح كلام الشيخ فيه. فتمثيل الشيخ لم يثبت فيه خلاف، ومقصود الشيخ، مقصود الشيخ إن ما في خلاف مسائل الأصول، لما هذه مسائل اجتهاد نسميها مسائل اجتهاد، ومسائل الاجتهاد منها ما يتعلق بالمسائل العلمية ومنها ما يتعلق بالمسائل العملية. هذه مسائل يا أخواني ينبغي أن تستوي عندنا، وينبغي أن ينضبط القول فيها والطرح والعرض حتى لا يقع شيء يتذرع به من أهل البدع. وعليه سؤال، هل الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا العقيدة؟ الجواب لا، أبدا. الصحابة أمة واحدة. هل السلف اختلفوا العقيدة؟ أبدا ولا إلى اليوم. طيب يقول واحد لكن اختلفوا، هل رأى محمد ربها كذا؟ قل طريقين، الطريق الأول اللي هو مما لم يسبق في خلافه ساقه في خلافه، الطريق الثاني مسائل اجتهاد مش مسائل اعتقاد، نسميها كذا مسائل اجتهاد ليس مسائل اعتقاد، وإن تعلقت بهذه المادة نسميها مسائل علمية أو نسميها مسائل متصلة بالعقيدة وليس من العقيدة، زي ما الشيخ قال الآن وأوضح، لكن التمثيل ليس نوافق عليه. يبقى هذا كلام الشيخ العثيمين نفسه رحمة الله عليه، لا بخلاف كلام شيخنا جميعا. وكما قلنا لكم السلف لقيت أكثر من 1000 رجل، طب اختلفوا كان البخاري على أي عقيدة من هذه من القولين، هذا أبو زرعة هذا أبو حاتم. فنحن الحمد لله قد بل النبي بل الله في كتابه ما سبيل المؤمنين وما الصراط المستقيم، واحد ولا اثنين، والله يقول أن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة أن الطريق واحد، والطريق الواحد اللي هو إيه؟ المنهج والعقيد. فإذا سمحنا أن يقال باختلاف أبدا أبدا، ولهذا رأيناهم يتضرعوا بكلام الشيخ العثيمين، يلف ويدور ويعود إلى كلام الشيخ العثيمين. يا الله بدعوا الشيخ العثيمين، بدعوا ليه؟ نضل ليه الشيخ؟ الشيخ ماذا قال؟ الشيخ يقول ما قاله السلف، مسائل الأصول ما فيها، هذه مسائل متعلقة بفروع هي محل اجتهاد، لكن نخالف الشيخ في بعض التمثيل ونخالف الشيخ في بعض الإجمال، بس كلامنا واضح، لا هو طاعن في الشيخ الحمد لله ولا هو أصلا مما يخالف كلام السلف في حقيقته. ونذكره ليه؟ نذكره ليه؟ نذكره لنبين حتى لا يستدل به مخالف بس. وهل السنة تذكره ما لهم عليه؟ يعني يمكن ها يا أحمد ما تقرأش كلام الشيخ العثيمين، سيبنا نقول الكلمتين اللي عندنا من غير هذا، لا احنا ما احنا نحن الذين نخش كلام الشيخ ليه؟ حتى إذا طرحت المسألة تكون مسألة مستوية معرومة معروفة مقررة وهكذا. نعم.
سؤال العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ما قولكم في من يقول بأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة؟
نعم.
قال الشيخ رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة فليدعم قوله بالأدلة وإلا فهو كذاب مفتر.
الله المستعان. أنا يعجبني هذا، يعجبني الشدة في تقرير الحق، مش الشدة وليس التهور، الشدة وليس التعدي. ليه يا أخواني؟ بمثل هذه الأساليب والتقريرات تسد الأبواب، تسد الأبواب. فإذا كان اللفظ مطاطا ويحتمل، تعال أعرف أن أهل الزيغ يجلسون على أبواب المجملات. أهل الزيغ يجلسون على أبواب المجملات، وهذا أشار ابن القيم وغيره كذا، أن المجمل هذا، بعض المجملات هذه هي كانت السبب. فمن يؤتى من قبل هوى، من يؤتى من قبل جهل، من يؤتى من قبل إجمالات هو يفهمها به على هواه، هو يفهمها على هواه. نعم.
قال: وإلا لا يعلم أحدا قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة غير هذا القائل المفتري.
الله أكبر. الله أكبر. اختلفوا في العقيدة، الصحابة اختلفوا في العقيدة، والنبي يقول: ما أنا علي اليوم وأصحابي. أصحابي من بقى؟ أبو بكر ولا عمر؟ هذا القول وهذا القول، كلهم على قول واحد. الصحابة حصل بينهم، بين بعضهم قتال، لكن كانوا على عقيدة واحدة، لم يكن اختلاف من أجل عقيدة ولا دين، إنما تأويل في مسألة من المسائل قتلت عثمان بس، لكن ما اختلفوا عقيدتهم واحدة. نعم.
بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحد.
دعواهما واحدة، الله أكبر. وقال في الخوارج إيه لما قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج
تمرق
مارقة على حين إيه فرقة. المارقة هي الخوارج وليس من اختلف، وإلا فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد سوف يفصل به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وما سماها مارقة. نعم.
قال: وقد اقتتل علي بن أبي طالب ومعاوية رضي الله عنهما ولم يختلفوا في شيء من العقيدة، بل كانوا كلهم يقول بأن الله ربهم ومحمد نبيهم والقرآن إمامهم والكعبة قبلتهم، وأن التحاكم يجب أن يكون إلى الله ورسوله دون من سواهما، بل لم يختلفوا في جزئية من العقيدة، وإنما اختلافهم وجهات نظر. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وقوله عن الفئة الناجية التي تدخل الجنة دون 72 حين قال: كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا معناه أنهم الناجون من الاختلاف دون سائر الفئات.
نعم، الحمد لله.
وأن من يقول أن الصحابة اختلفوا في العقيدة قوله هذا مستلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحال على الاختلاف الذي عابه الله في كتابه على من قبلنا. نعم. حيث يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إلى آخره.
طيب ماشي، أكمل خلاص المسألة واضحة الحمد لله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
نريد من أختنا المتابعة في المشايخ هذه أنها لو كان عندها إشكالية تطرحها، وإذا ما بقي عندها إشكالات وصارت على السنة تخبرنا أيضا لعلها تقر أعيننا إن شاء الله باستقامتها على الحق. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله يهلكون عند متشابه، أي متشابه القرآن، والمحكم الذي اتضح معناه وتبين، والمتشابه هو الذي يخفى معناه فلا يعلمه الناس، وهذا إذا جمع بين المحكم والمتشابه، وأما إذا ذكر المحكم مفردا دون المتشابه فمعناه المتقن الذي ليس فيه خلل، لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه، وذلك مثل قوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته. وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار المعنى أنه يشبه بعضه بعضا في جودته وكماله، ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والتشابه نوعان: تشابه نسبي وتشابه مطلق. والفرق بينهما أن المطلق يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد.
أقسام المتشابه، دي مسألة مهمة جدا. أقسام المتشابه، هناك المتشابه المطلق، هناك المتشابه النسبي. النسبي باختلاف الناس في الفهم، أما المطلق فيما يتعلق بالمعاني، انتبه بارك الله فيكم، أما المطلق فيما يتعلق بمعاني القرآن لا يوجد، فمعاني القرآن كلها معلومة، حتى الحروف المقطعة تكلموا فيها. طيب، وفي دلالتها. أما كيفية وكنها ما يتعلق بغيبيات فهذا يفوض علمه إلى الله، كيفية الصفات من المتشابه المطلق، معنى الصفات من المحكم، وقد تكون من المتشابه النسبي عند البعض الذي لا يعلم. فكل الصفات معلومة المعنى، معلومة المراد منها، إنما باعتبار من جهة المعنى، من جهة الكيفية هذه من المتشابه المطلق. فأهل البدع جعلوا الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه تأويل الله، وأدخلوا في ذلك المعنى، فكانوا ماذا؟ مفوضة. أما أهل السنة أبدا، لأن الله أمر بتدبر القرآن، فإذا كان هذا من المتشابه اللي ما له معنى، كيف نتدبر أجل ما في القرآن والذي لا تخلو منه آية، إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما باللزوم، كيف هذا؟ والله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم.
والفرق بينهما أن المطلق يخفى على كل أحد، والنسبي يخفى على أحد دون أحد. وبناء على هذا التقسيم ينبني الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فعلى الوقف على إلا الله يكون المراد من متشابه المتشابه المطلق، وعلى الوصل إلا الله والراسخون في العلم يكون المراد من متشابه المتشابه النسبي. وللسلف في ذلك قولان. القول الأول الوقف على إلا الله، وعليه أكثر السلف، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وذلك مثل كيفية وحقائق صفات الله.
كيفية وحقائق أيضا كلمة حقائق مجملة، لكن هي بتوضحها كلمة كيفية، كيفية الصفات معا. أما الحقائق هي عندنا حقيقية، لكن يقصد حقائق الكون، هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وحقائق ما أخبر الله به من نعيم الجنة وعذاب النار. قال الله تعالى في نعيم الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، أي لا تعلم حقائق ذلك. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء.
يعني حتى قد يقول بعض أنا أعلم كنه الرمان وكنه النخل وكنه كذا، وهذا في الجنة. نقول الأسماء، أنت تعرف كنه نخل الدنيا، كنه رمان الدنيا، أما رمان الجنة فإن ما في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. ده بعض إخواننا كان يعمل في بلاط بعض الملوك يوما ما في بعض الدول، يقول والله كنت أرى فاكهة أنا ما رأيت مثلها في حياتي. نعم، هو تفاح، هي منجو، هي كذا، لكن ليست التي نأكلها والتي نراها ونشتريها. فإذا كان بعض هذا وهو في الدنيا قد لا تراه، لم تكن تراه من قبل، أما ما في الآخرة يا إخواني فكما قال سبحانه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا وأتوا به متشابها. نعم.
والقول الثاني الوصل، فيقرأ إلا الله والراسخون في العلم، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي، وهذا يعلمه الراسخون في العلم ويكون عند غيرهم متشابها.
نعم، عند غيرهم هذا نسبي. نعم.
ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولم يقل هذا مدحا لنفسه أو ثناء عليها، ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كتاب الله شيء لا يعرف معناه.
نعم.
فالقرآن معانيه كلها بينة.
ولهذا عرض مجاهد رحمه الله إمام التابعين في التفسير على ابن عباس التفسير، عرض على ابن عباس المصحف، وابن عباس ويوقف ابن عباس عند كل آية، وابن عباس يخبر. وهذا ابن مسعود ماذا قال؟ والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا مني أعلم بكتاب الله تبلغ مطايا لركبت إليه. ولا توجد آية في القرآن عليها علامة استفهام لا يعرف معنى عند المفسرين، ارجع إلى كل آية ولفظة عند ابن جرير، عند ابن كثير، عند البغوي، عند هؤلاء العلماء، تجد ما شاء الله تبارك وتعالى بحرا متلاطم الأمواج، ومع ذلك نقول ما أحصى أحد كل معنى يتعلق بالآية أو بالكلمة، وما زال القرآن معطاء يغترف العلماء من معينه. ولهذا هل التفسير توقيفي؟ مسألة، هل التفسير توقيفي؟ الجواب، إن كنت تقصد أنه توقيفي بمعنى الحق الذي عليه السلف فتوقيفي، لا نخرج عن هذا الحق. وأما إذا كنت تقصد الألفاظ التي يعبر بها عن هذا الحق والمعاني المتعددة التي هي أفراد لهذا الحق فليس توقيفي، فكل معنى صحيح يدخل في مفرد من مفردات الآية أو الكلمة ولا يعارض الموروث عن السلف فإنه مقبول، كالقاعدة التي دندن عليها علامة العثيمين كثيرا حينما قال في هذه، إذا كانت هناك معاني مشتركة وكذا وكلها صحيحة فتحمل الآية عليه، ما في إشكال. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين، فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إيه رزقكم أنكم تكذبون؟ تكذبون بالقرآن اللي هو المعهود، هذا اللي هو أقرب معهود اللي هو القرآن، وارد. أو تكذبون بأن الله عز وجل هو الذي ينزل المطر وكذا، فتجعلون حظكم من هذا تكذيبكم أن الله هو الذي أنزل هذا وكذا. هذا كله يحتمل، نقول يحتمل هكذا ويحتمل هكذا. فإذا سؤال مهم، هل التفسير توقفي؟ أجب يا أحمد.
تفصيل.
تفصيل. ها. إن أريد.
إن أريد ما تقرر عند السلف وما اتفق عليه السلف فهو توقيفي.
توقيفي.
وإن أريد.
والحق الموروث هذا توقيف. الحق في الآية هذا توقيف. فلا نفسره بتفسير أشاعرة ولا تفسير معتزلة ولا تفسير جبرية ولا. نعم.
وإن أريد المعاني التي تدخل تحت أفراد معينة ولا تتعارض. فليس بتوقيف.
اللي هو نسميه اختلاف تنوع. نعم.
قال والقول الثاني قال لكن بعض القرآن يشتبه على ناس دون آخرين، حتى العلماء الراسخون في العلم يختلفون في معنى القرآن، وهذا يدل على أنه خفي على بعض.
اختلاف إيه؟ اختلاف تنوع وليس تضاد. ومن وجد خالف اختلاف تضاد فقوله مطروح. نعم.
وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم، والصواب بلا شك مع أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع.
تمام، مع أحدهم، إن واحد حق واحد ما تعدد. نعم.
أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعا بلا منافاة ولا مرجح لأحدهما فإنها تحمل عليهما جميعا.
الحمد لله، الحمد لله. واضح يا إخواني، هذه قواعد مهمة في كل علم يا أخوان، علم تفسير، علم سنة، علم فقه، مهمة جدا، اللي هي بتصل السفينة إلى بر الأمان. لكن والسفينة تمشي إلى بر الأمان يقع عدة أعاصير فتهتز السفينة شيئا ما، هذا وارد، لكن المهم أن الطريق إيه؟ يمضي، السفينة تمضي وتعبر، والحمد لله الملاح حاذق وهم العلماء، والريح طيبة والله الموفق، معك مصدر الحق وهو كتب السنة، ومعك القائد الصدق وهم أئمة السنة، ولا شك أنه يقع بعض الأشياء هزات، مثل تركب الطائرة في الجو لم تبطسنا على الطريق ولا عند شبين الكوم ولا شيء ولا مرسى مطروح، تمام، ومع ذلك تقع هزات، مطبات هوائية توجد، لكن الطريق يمضي الحمد لله. هذا هو مهم جدا يا إخوان، أصول العلم في الرأس، أصول العلم والمنحة والاستقرار، وهذا يا إخواني أعظم مؤهلات المتصدر، تكون بين يدي أمينة تخالف بقى في مسألة في مسألتين مسائل اجتهاد وكذا، وارد، وعشرة وعشرين وثلاثين، أنت بتخالف الشافعي مش هتخالف هشام، مش هتخالف عثيمين، مش هتخالف ابن باز، انت بتخالف الصحابي، انت بتقول عمر افتى بكذا رضي الله عنه وابن عباس يقول كذا، اراهم سيهلكون، قال رسول الله صلى الله يقولون قال رسول الله يقولون نقول قال رسول الله يقولون قال ابو بكر وعمر، فده امر وارد هذا يا اخوان، لكن المهم ايه؟ اصول العلم، المهم طريقه العلماء، المهم المصدر مصدر الاستدلال والطلاق. طالما الشيخ يأخذ بيديك إلى المصدر التلقي وطريقة التلقي وعمن تتلقى، يبقى رجل أمين، يبقى رجل إيه؟ أمين. أخذك إلى الكتاب وإلى الإمام وإلى الطريقة، يبقى رجل أمين، رجل أمين. تختلف معه في مسألة، في مسألتين، في عشرة، في عشرة آلاف من مسائل اجتهاد، اجتهاد، بس بشرط. مش أنا خلفت شيخي، خلفت شيخك بماذا؟ وبعض الناس قد يترجم نفسه ويطول ما هو قاعد، أنا خلفت شيخي في مسألة، أنا خلفت. طب خلفت ما الحق معك مثلا، أو على الأقل اجتهادك مقبول يتبع العلماء؟ أنت ما تترجم نفسك خلفت شيخي، لأن شيخك ليس شيئا، إنما أنت قلت بالحق أم لا، أو قلت بما قال العلماء وتعرف دليلهم أم لا. هو هذا يعني صون العلم، مش المسألة أن خلفت شيخي وأقصد إلى المخالفة حتى يترجم لي بها، لا، إنما خالفت إذ قول هذا، يعني قصد قول شيخ، أنا خلفت قول شيخ هذا، وهو قول مين؟ وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية، وقول الأوزاعي، لكن ذكروا دليل كذا، وعلينا دليل كذا وكذا، إلى آخر، إلى آخر ذاك. خالفنا، خالفنا من يقول بأن تسليم في الجنازة تسليمته، خالفنا، وهذا وارد عن بعض أهل العلم، ورجحنا بأن الوارد عن ستة من الصحابة، بل حكي في ذلك إجماع، كما قال صاحب المغرب قدامة رحمه الله، ولم له المخالف، نرجح حتى لو كان شيخك يرى ماذا؟ إنه السنة أن تسلم تسليمتين أو كذا، أو ترى مثلا تقول ولو فعلها مرة أو كذا لا بأس، أو لو خشي فتنة الناس معتدون تسليمتين ما في إشكالية مثلا. المهم ماذا؟ إنك أنت تستحضر، مش تترجم نفسك خالفت شيخي بكذا، لا، خالفت القول، قول هذا، ومن ضمنه المخالف لشيخي، بس في مسائل اجتهاد، في مسائل كذا. بالعكس، هذا دليل على نضج الطالب، لكن في فرق بين نضج الطالب وتطاول الطالب على الأقوال. إنما طالب العلم المعروف عنده نضج، النضج اللي هو يعلم أن مسائل الاجتهاد ليس باللازم أن يوفق شيخه فيها، إذا كان قول شيخه بالنسبة له قولا مرجوحا، لكن يقدم الدليل، لأن المسألة مش مع شيخه، مسألة مع أمة تقول هذا القول. يعني أمة إيه؟ يعني هذا يقول أبو حنيفة، هذا يقول أوزاعي، هذا يقول الليث، هذا يقول كذا، فتنظر أنت. نعم، إنما ابتلينا في هذا الزمن يا أخواني بأناس يتصدرون بدون تقرير وتأصيل وتقعيد وطريقة ومصدر استدلال صحيح أو نقي. نعم.
قال: وبعض أهل العلم يظنون أن في القرآن ما لا يمكن الوصول إلى معناه فيكون من المتشابه المطلق، ويحملون آيات الصفات على ذلك، وهذا من الخطأ العظيم.
نعم.
إذ ليس من المعقول أن يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ثم تستثني آيات الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعا وأكثر من آيات الأحكام.
نعم.
ولو قلنا بهذا القول لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن موضوعا يكون خفيا، ويكون معنى قوله تعالى ليتدبروا آياته أي آيات الأحكام فقط، وهذا غير معقول.
طبعا طبعا طبعا، بل أجل ما في القرآن الإخبار عن الله. ولهذا لماذا عدلت سورة الإخلاص ثلث القرآن؟ نعم، لأنها إخبار عن الله. ولماذا عظمت آية الكرسي فكانت أعظم آية؟ لأنها آية الصفات والأسماء. نعم.
بل جميع القرآن يفهم معناه، إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة
جميع القرآن حتى ألف لام ميم، حتى ألف لام ميم عرف المراد منهم، من تكلم فيها بمعاني وهذا وارد عن السلف، ومنهم من تكلم فيها بمراد وقال هذا إشارة إلى القرآن المتحدى به أنه مكون من هذه الأحرف العربية، ومع ذلك وقع بها التحدي، ولهذا تأتي الإشارة إلى القرآن بعد هذه الأحرف ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، وهكذا. نعم.
بل جميع القرآن يفهم معناه، إذ لا يمكن أن تكون هذه الأمة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخرها لا تفهم معنى القرآن،
ولا حرف ولا كلمة، فضلا عن كلمة فضلا عن آية. نعم.
وعلى رأيهم يكون
سؤال الرسول، هل القرآن فسر هل الرسول فسر القرآن كله، وهل الصحابة فسروا كل القرآن؟ أليس الله قد قال لرسوله لتحكم الناس بما أراك الله؟ وأليس النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق ولم يترك شيئا؟ الجواب هذا مبناه على أن التفسير على أنحاء كما قال ابن عباس، منه ما تعرف العرب في لغتها، ومنه ما يحتاج إلى العلماء، ومنه ومنه. النبي لم يفسر كل القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكانوا يعرفون أكثر هذا، إنما ما أشكل عليهم سألوا عنه، فحصل فهم القرآن كله ببيان النبي لبعضه ولكونه بلسان عربي مبين في بعض. ولهذا نجد تفاسير الصحابة إيه؟ تفاسير لبعض الآيات. راجع صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير ابن عباس، في تفسير ابن عباس، ولا قل عن ابن عباس لأنه لم يلقى، لكن السلف قبلوا هذه الصحيفة كأحمد رحمه الله تعالى، فنجدها تفسير لآيات. عائشة فسرت آيات، ابن مسعود فسر آيات. نعم.
وعلى رأيهم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناه، بل هي عندهم بمنزلة الحروف الهجائية ألف باء تاء. والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى، ولكن الخطأ في الفهم. فقد يقصر الفهم
الحمد لله. نعم.
فقد يقصر الفهم عن إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأ. وأما بالنسبة للحقائق فما أخبر الله به من أمر الغيب فمتشابه على جميع الناس.
فالقول بأنه يوجد في القرآن المتشابه على قناة بالصفات هذا قول باطل، ذكره أهل البدع من المفوضة وغيرهم حتى لا يقتحم أحد هذه المعاني. طيب قريب منه يا أخوان، قريب قريب من هذا القول إن آيات الصفات متشابهة، القول بأنه هل في القرآن والسنة مجاز في لغة العرب؟ فقال البعض يوجد المجاز في لغة العرب ولا يوجد في القرآن، لأن القول بالمجاز في القرآن توصل به أهل الانحراف إلى تحريف الصفات. نقول هذا القول أيضا قول خاطئ، لأن لو في لغة العرب المجاز لكان في القرآن المجاز، لأن الله قال بلسان عربي مبين جعلناه قرآنا عربي ولا فصل، فقريب من هذا القول. ولهذا لا يوجد لا في لغة العربي ولا في القرآن والسنة المجاز، إنما حقائق. طيب وجد أحمد يقول هذا بمجاز اللغة وغير، نقول يعني مما تجوزه اللغة، من المجاز في اللغة مما تجوزه اللغة. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
هذا استدلال من أعظم ما يكون إخواني في الرد على المعطلة وكذا. شوف صفة اسم واحد هو الرحمن، ومع ذلك الله قال وهم يكفرون بالرحمن، فما بالك بالذي يعطل كل الأسماء والصفات. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، قال أصل ذلك أن سهيل بن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هي. وقالوا: إننا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة.
ولو جاء خبر بعد سهيل يا أحمد كان يبقى أحد صحيح على البدلية، لكن يبدو أنها نسأل ابن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش مفاضلة، ما جاء بعد ذلك خبر لإنه يعني ما قال مثلا سهيل ابن عمرو أحد كذا فعل كذا أو قال كذا. نسأل ابن عمرو أحد الذين أرسلتهم قريش مفاضلة النبي في الصحابة، وأمر النبي أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا إننا لا نعرف، فأنكروا ذلك وأنزل الله كذا وكذا. نعم. بتكون أحد الخبر.
قال
وقالوا فقال أما الرحمن
فقال أما الرحمن فلا والله ما أدري ما هي. وقالوا إننا لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمن اليمامة. فأنكروا الاسم دون المسمى، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن أي بهذا الاسم من أسماء الله.
وقيل إن هذا يعني كان على باب يعني جحود، وإلا عرف كانت تعرف الرحمن. حتى كده أحمد في مقدمة ابن كثير في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن كده شوف. نعم.
وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسماء الله الثابتة في الكتاب أو السنة فهو كافر، لقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. وقوله ولما سمعت قريش، الظاهر والله أعلم أنه من باب العام الذي أريد به الخاص، وليس كل قريش تنكر ذلك بل طائفة منهم.
طيب كويس جاء الشيخ بالجواب. نعم.
ولكن إذا أقرت الأمة الطائفة على ذلك ولم تنكر صح أن ينسب لهم جميعا.
نعم.
بل إن الله نسب إلى اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله أسلافهم في زمن موسى عليه السلام. قال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة، وهذا لم يكن في عهد المخاطبين.
وهذه قاعدة تنفع في أحمد في نسبة القول المبتدع لمن خالط أهل البدع ولم ينكر عليهم وإن لم ينطق. أنت فضيلتك أخدينك للميدان وجايبينك من الميدان مع أهل الميدان يقررون باطل، وانت جالس على كرسي تشرب شايك ولا تنكر، يبقى هذه الأقوال تنسب إليك ولا ما تنسب؟ وأنت تلحق بهم ولا ما تلحق؟ تلحق به. فينسب القول إلى من لم ينطق به إن لم يظهر معارض. في موسى وهارون لما دعا موسى عليه السلام قال سبحانه قد أجيبت دعوتكما، لأن هارون ما خالف ومعه وقد أمن على ذلك فهو معه وإن لم ينطق. قد أجيبت دعوتكما. ولهذا السلف الحق من جالس أهل البدع على طريق المؤكلة والمشاربة ومدخل والمخرج وكذا بهم، وقالوا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم. كلام كثير. اقرأ أحمد.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري. وفي بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن. قال ابن جرير وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهال ألا ضربت تلك الفتاة هجينها، ألا قضب الرحمن ربي يمينها.
نعم.
وقال
سلامة يا الرحمن. نعم.
وقال سلامة بن جندب الطهوي عجلتم علينا عجيلتنا عليكم، وما يشأ الرحمن يعقد وما يطلق.
نعم.
وقال ابن جرير وساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال الرحمن الفعلان من الرحمة وهو
خلاص. نعم. يبقى إذن كانوا يعرفون الرحمة، لكن ممكن أن يكون كما قال العلامة العثيمين هنا أن طائفة كانت تنكر ذلك لكن هو معروف عندهم. يعني إذن هذا منقول عن طائفة إما جحودا وإما أنهم ما عرفوا ذلك. نعم. هذه فائدة في مسألة الرحمن، لأنه كثير يظن أنهم ما كانوا يعرفون الرحمن مطلقا. لا، العرب تعرف هذا كون طائفة توجد، إما أنها جاهلة بهذا أو جاحدة كما يقول الحافظ ابن كثير، هذه في طائفة.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. قال الشيخ ابن عثيمين عدم بمعنى انتفاء، أي انتفاء الإيمان بسبب جحد شيء من الأسماء والصفات، وسبق التفصيل في ذلك. الثانية تفسير آية الرعد. قال الشيخ ابن عثيمين
طبعا هذا تفصيل في مسألة عدم إيمان، إما أصل وإما كمان. إما أصل جحد أسماء وصفات ونفاها كالمعطل وكذا، وإما انتفاء إيمان واجب لو نفى بعض الصفات تأويلا تأويلا، فهذا يكون ضلال وانحراف. وإما لا شيء عليه إن كان جهلا، يعني يقول هذا ما ثبت. ليه؟ ما في دليل، وهو خفي عليه الدليل، أو عند دليل كان لم يصح عنده. نعم. وكل هذا يعني ما يقال أنه جحد بعد وصول علم أو كذا، لا، إنما قد يكون كما قلنا ينكر هذه لكونه لم تثبت عنده، فهذا لا إشكال. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد، وهي قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، وسبق تفسيرها.
نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا ليس على إطلاقه، وقد سبق التفصيل فيه عند شرح الأثر.
نعم، كان تفصيل فيها رحمه الله تفصيلا جيدا. نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين وهي أن الذي لا يبلغ عقله ما حدث به يفضي به التحديث إلى تكذيب الله ورسوله فيكذب ويقول هذا غير ممكن، وهذا يوجد من بعض الناس في أشياء كثيرة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض يوم القيامة تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته وما أشبه ذلك، وكما أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة وغير هذه الأمور. ولو حدثنا بها إنسانا عاميا لأوشك أن ينكر، لكن يجب أن تبين له بالتدريج حتى
تبين له. لازم لا تكتب من دين الله، لكن اختار الأسلوب ما في إشكالي. نعم.
لكن يجب أن تبين له بالتدريج حتى يتمكن من عقلها، مثل ما نعلم الصبي شيئا شيئا فشيئا.
نعم.
وقوله ولو لم يتعمد المنكر، أي ولو لم يقصد المنكر تكذيب الله ورسوله ولكن كذب نسبة هذا الشيء إلى الله ورسوله، وهذا يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله.
نعم.
الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال الشيخ ابن عثيمين وذلك قوله ما فرق هؤلاء يجدون رقة أي لينا عند محكمه فيقبلون، ويهلكون عند متشابهه فينكرون.
نعم. طيب، بهذا نقول وصلنا إلى نهاية الباب. يعني احنا اخواني قد نبطئ شيئا ما عند مسائل مهمة، وانا ارى ان هذه من الفائدة ومن الأهمية بمكان، يعني وليس المقصود ان ننهي الكتاب، لكن مسائله يعني، فينضاف هذا الشرح ايضا الى شرح العلامة ابن باز رحمه الله اللي وقفنا عنده ايضا وقفات كثيرة، ومن شرح المهم جدا لا سيما فيما يتعلق بالمسائل، وهذه ايضا مسائل كثيرة، لأن العلامة العثيمين رحمة الله عليه يتوسع شيئا ما ويغترف من بحر الحقيقة، فيشير إلى رؤوس مسائل مهمة جدا أن احنا نقف يعني عندها قدر المستطاع. فجزاه الله عنا خير الجزاء، ورفع الله درجة هذا العلامة الفقيه النجيب محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، ورحم الله الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي وضع كتابا لم يحتقره العلماء ولم يزهد فيه العلماء، بل تواتر العلماء على شرحه والوقوف عند معاني، وكل يغترف وهو الذي قد وضع الأصل الثابت في تبويب دقيق واستدلال عميق ومسائل فيها من الرسوخ ما الله به عليم، حتى إن طالب الحق لا يجد أمام هذا الكتاب إلا أن يقول ليس له نظير، ليس له نظير على منواله ونسقه، وإلا في علمه هو مستنبط من علم السلف رحمهم الله. طيب نكتفي.
سؤال
بعد قدر. نعم.
سؤال.
نعم.
يسأل أخونا محمد من بيلا، هل نقول عند الكلام في التوحيد أن كفار قريش مقرون بالربوبية والأسماء والصفات، لقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم؟
نعم نقول مقررا بالربوبية نعم لأنهم يقولون الله خالق رازق محيي مميت كذا. أما مسألة الصفات فهي على وجه المقبول عند فهي على وجه وليس إثبات فقط، إثبات على الوجه الذي يرضى به الله ورسوله على الوجه الصحيح. فهؤلاء من جهة ألفاظها وكذا أثبتوا، ولهذا لم ينكر عليهم إلا ما تعلق بالرحمن، وسبق التفصيل في الرحمن حتى الرحمن. لكن هم في باب حقائق هذه الأسماء ودلالات هذه الأسماء والمنهج الحق في هذه الأسماء فهم بعيدون عنه. فيمكن في الجملة أن نقول إنما الخصومة كانت في توحيد الألوهية لا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. نعم نقول هذا في الجملة، حتى الربوبية يا إخوان الربوبية في الجملة، لأنه دعوة ادعاء أن الند يملك تصرفا هذا يعارض الربوبية. ولهذا الصحيح أن نعبر بالإقرار لا بالتوحيد، الصحيح أن نعبر بالإقرار، يقرون بالربوبية ويقرون بالأسماء والصفات في الجملة. الإقرار ليه؟ لأن بهذا تكون يعني مسألة منضبطة من جهة الإقرار اللفظ وكذا نعم، إنما من جهة الحقيقة والأثر المترتب لم يكن عندهم ذلك. فمن عنده توحيد ربوبية وكذا هذا لا يكون فيه ما يعارضه من نسبة التصرف في الكون وكذا إلى أنداد إلى كذا. فلهذا نقول يقر بالربوبية اللي هي الملك والخلق والسيادة، وإن كان يوجد من نسبة هذا الشيء إلى الند، فهو مقر في الجملة بالربوبية ومقر في الجملة بماذا؟ بالأسماء والصفات. نعم مقرون، لأن الله أنكر عليهم قالوا هم يكفرون بالرحمة، وإلا فالله ذكر عنهم أنهم صرحوا بالأسماء ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولهذا ولم يعترض سهيل بن عمرو رضي الله عنه لم يعترض أن يقول النبي باسمك اللهم، إنما اعترض بسم الله الرحمن الرحيم. ولا كانت الخصومة مع النبي في هذا، خصومة مع النبي كانت في الألوهية. ولهذا قال أهل السنة بأن أخص أنواع التوحيد الألوهية، لأن هذه الخصومة كانت فيه. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ما قالوا أجعل الله عزيزا حكيما، إنما أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا. وقال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشعير مجنون، لتاركوا آلهتنا لشعير مجنون. فهم في الجملة يقرون بالربوبية ويقرون بالأسماء والصفات في الجملة، لكن ليس الإقرار الذي عند أهل التوحيد. أما ما يتعلق بالألوهية وإفراد الله بالعبادة هذا الذي كانت الخصومة فيه، وليست خصومة قريش أو الكفار في زمن النبي مع نبي فقط، وإنما خصومة كل قوم مع أنبيائهم. خصومة كل قوم مع الأنبياء إنما كانت في أخص هذا، وهو توحيد الألوهية الذي هو الأخص، الذي هو الأخص أخص. ولهذا اقتصر بعض أهل السنة على تعريف التوحيد به. فإذا سألته ما التوحيد يقول إفراد الله بالعبادة، مع أنه إفراد الله بما استحقه أعم من العبادة بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن يذكرون الأخص، مثل ما قال النبي إنما الحج عرفة، ومثل ما قال النبي إنما الربا نسيء، وهكذا. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.